السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا يا ربنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة يمكن أحب أبدأ بداية أعتذر فيها لربي جل في علاه، أقول اللهم إنا نعتذر لك كمسلمين مما يصنع هؤلاء، ونعتذر إليك ونبرأ إليك مما يفعل هؤلاء الذين اجترأوا على شريعتك واجترأوا على تكذيب نبيك صلى الله عليه وسلم بكلماتهم وبأقوالهم وبأفعالهم. ناس وصلنا المرحلة لبشر تألوا على الله في المقالات، تألوا على الله، يدخلون الجنة من يشاءون بنفاقهم، ويدخلون من يشاءون النار ببغضهم وحقدهم. لما تنظر لما حدث في الأيام الثلاثة السابقة تشعر بهذا الكلام. أنا برفع القبعة الطاقية دي بتترفع زي ما بيقولوا الجماعة الأجانب للمنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يملكون حياء. منافق عنده حياء، بيتكسف بيخجل، ولم يفضح نفاقه إلا من فوق سبع سماوات. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. إنما المنافقين الجدد بتوع العصر اللي احنا عايشين فيه ده منتهى البجاحة، خلعوا برقع الحياء. كتاب يشرب أحدهم الخمر ويفضل طول الليل يعني يهذي ويهرف بكلام يتألى فيه على الملك جل في علاه، ويلتمس الأعذار، ونرى ما يندى له الجبين في دولة مسلمة. أنا لا أريد أن أفصح أكثر من هذا. المصاب فعلا جلل في ديننا لما نشعر بأن هؤلاء لم يعودوا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والله الذي لا إله غيره شيء محزن. واحد يكتب بألمه ما يكذب به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من منطلق إيه؟ لك خليك رحيم، خليك إنسان، خليك عندك مشاعر إنسانية، خليك فضفاض، خليك. تخيل يعني كم من علماء المسلمين مات. أنا وأنا بتابع الفضائيات بعد استغرب كم من علماء المسلمين مات. قولوا لي كده بالله عليكم كام؟ الشيخ الشعراوي الله يرحمه، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ومات بعديه علماء كثير في الأمة، وكان أقرب ناس توفاهم الله، نسأل الله أن يتغمدهم بوافر الرحمة، الشيخ فرحات المنجي الأزهري، والشيخ رفاعي سرور الله يرحمه، مات أفزاز وجهابزة. ولكن هؤلاء لا بواكي لهم أبدا، أسود في أسود وعياط وصريخ. لا وإيه، مش لحد كده بس ونقول خلاص انت حر، لا. ازاي بقى احنا ندخل الناس الجنة والفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بجرة ألم واحنا عادين، ونلتمس لهم الأعذار، ونقول انه معلش، ورغم ان هؤلاء كانوا ضد الثورة، انه مدبجين مقال نقول انه كنت ضد الثورة لان انا مكنتش عارف مش عايز ايه. انما الشيوخ لا يقبل انه الشيخ كان يبقى ضد الثورة، ولا يقبل ان الشيخ اصلا توقف لله، مش عشان حاجة تانية، توقف لانه لم تكن له سابقة في هذا الامر يفتي فيها. دول نقطع فيهم ونقلعهم ودمهم ونفضحهم ونشهر بيهم ونسميهم علماء السلطة، انما هؤلاء نلتمس لهم الاعذار ونحن نخاطبهم في الفردوس الاعلى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وصلنا في زمن 2012 في شهر مارس أن النبي يكذب صراحة من خمرجية، النبي بيكذب صراحة هكذا، بدل ما نقعد قدام كلام النبي بالإجلال والتوقير. لا، كلام النبي مين؟ إيه يعني كلام النبي بالنسبة لهؤلاء؟ ألسنا في دولة مدنية لا وجود لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس، وليتكلم من شاء وليسب من شاء. شفت على الإنترنت شباب حزنت وأدمى قلبي أنهم لا يعرفون أبجديات دين ربنا الذي يعتنقونه سبحانه وتعالى. الأبجديات بتاع الدين ربنا مش عارفينها. أبسط كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على بالهم. ولكن سهل جدا زي ما قلت لكم أنه النهاردة بجرة ألم بتحب مين؟ الكاتب الفلاني هو في الفردوس الأعلى لما يموت. بتكره مين؟ الشيخ العلاني في الدرك الأسفل من النار لأنه منافق. تألي على الله لم يسبق له مثيل. ولقد رأينا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اجترأ وهو طائع لله، مش خمرجي والحشاش، من اجترأ وهو طائع لله قال لرجل عاصي والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة، فقبض الله الاثنين وقال لهذا من ذا الذي تألى علي، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة. قوانين دي اللي بيتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة لها بهؤلاء الخمرجية خالص. دول يقعدوا يشربوا ببار ويقعد يهسهس ويكتب، ولما تيجي تكلمه يقول لك أصلا كان قصدي how to imagine، ازاي تتخيل، انا بتخيل. حتى تخيلك هذا ان لم تتب منه سيحاسبك الله عليه حسابا عسيرا. ولذلك ارجو من الله الا ينخدع الشباب، لان في شباب غير طيب كل مشكلته انه ما لقاش حد يحتضنه ولا يكلمه. صوروا له ان الاسلام هو مجموعه من السلفيين والاخوان، فإذا ما أساء السلفيون والإخوان، وهذا وارد، السلفيون والإخوان ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء وليسوا معصومين، بل ربما تجد إنسانا ينتمي لهذين التيارين ربما يرتكب فاحشة، والله الذي قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، كان يتكلم عن المتقين الذين أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض. فإزاي ببساطة شديدة هنعطي العصمة لهؤلاء، لكن لما يخطئ هؤلاء يضرب الإسلام في مقتل. بس يجذبوا علينا الأفاقين يقول لك إيه، على فكرة أنا ما أقصدش الإسلام، أنا أقصد السلفيين والإخوان. يا كذاب يا كذاب يا أشر، أنت تقصد دين الله، لأنك لو لم تقصد دين الله لكنت منصفا وأنت تتكلم عن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الفكرة كلها ده أنا حاسس النهاردة والله العظيم إني أنا مش مصدق اللي كنت بشوفه النهاردة. أنا مش مصدق ده، لو مات صحابي مش هنعمل معاه كده. لكن سبحان الله العظيم، ماذا تقول لما تتكلم قلنا قل ما شئت عزي، إنما فعلا وصل الأمر إلى غلو ما بعده غلو وتسابق للتطبيل. تسابق، الناس بتتسابق علشان تطبل وتؤذي مشاعر 80 مليون مسلم، ويتحدثون إلى الناس باسم 80 مليون مسلم. ولذلك من اعترض على هذا الغلو اتشتم لما اتقال يا كفا، ومن قال لهم لا تجترئوا على الله وعلى غيب الله وعلى قوانين الله يبقى ده إنسان سافل ومش متربي ومتطرف وأصولي ونبته جاي أصلا من جذور المملكة العربية السعودية ومن قطر اللي تجيله فلوس ومن ينفق على هؤلاء. أنا لو حبيت أدخل في جيم مع الناس دي أجيب كمية فيديوهات قد كده علشان أسمعكم غثاء يقال على المسلمين. وروحوا اسمعوا الأنبا رفائيل كان بيتكلم بيقول إيه على المسلمين. بس في مسلمين ما عندهمش دم أصلا، ده ما يفرقش معاهم، إنه يصفهم الأنبا رفائيل إن هم في النار وإنهم لا يجوز الترحم عليهم وإنهم لا يجوز إن إحنا نقول إن دول مش عارف داخلين جنة ولا يعرف حاجة عن جنة. إحنا يعني بس ناخد وإيه لا نتكلم. أنا عايز أرجعكم للجزيرة الوثائقية بقى، فرجوا على برنامج وثائقي يعني مفوش لا تلفيق على حد ولا حاجة، وثائق، وتسمعوا وتقولوا حاجة والله العظيم حاجة تحزن. أنا وأنا بقرأ مقال علاء الأصواني ده قلت اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. ماذا لو مات هذا الرجل على هذا الاعتقاد اللي طرشه وتقيأه وهو يكتب هذه الكلمات؟ الواحد ممكن يقول ايه على الكلام اللي قاله علاء الأصواني ده؟ إنسانية، خليك إنسان زي ما انت عايز بعيد عن شرع ربنا، خلي عندك شوية ضمير وأن تتكلم عن دين وضعه وأنزله رب العزة تبارك وتعالى على رسول الله. فإذا بك تطرح كلام النبي الواضح وعايز حد يروح يسأل شيوخ الأزهر حتى اللي هم كانوا فلول، يقول لهم الحديث ده قاله النبي ولا ما قالوش عليه الصلاة والسلام. والآية دي في القرآن عندنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ليس كلام إلا لرد فعل، يعني من هول ما رأيت وسمعت أذني من كلمات. لكن ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ يعني شيخ يدخل النار وهو ميت على الإسلام، وغير المسلم في الفردوس الأعلى من الجنة وغصب عن عينك، ولو قلت غير كده هتاخد فوق نفوخك، ويتقال عليك متطرف وبتثير مش عارف أي فتنة طائفية في إن احنا ندافع عن قرآننا وعن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعتز بده لأننا تعلمنا من عمر بن الخطاب: كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غيره، في الديمقراطية وفي الوحدة الوطنية وفي المهلبية وفي أي حاجة، لا أذلنا الله. أدينا شايفين سنة وشوية على قيام ثورة ما أتت لنا إلا بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع، ما شفناش حاجة عدلة، فساد بيضرب في كل مكان، وتسابق على دنيا، لا دين له دخل ولا حب بلد له دخل، ونقعد عمالين ننافق ونطبل وبمنتهى البجاحة، بمنتهى البجاحة نسمع كلمات تقترب من الكفر والمفروض ان احنا نقبلها، ده في معتقدنا كده المفروض لازم نقبلها عشان ما يتقالش عليك لا متطرف ولا حاجة. ما كنتش اتمنى ان انا ابدأ بالمقدمة دي، انما الحقيقة استفزني كمسلم ما قال هذا الرجل الذي أريد أن يراجع دينه عند علماء الأزهر، يقف ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبت إلى الله. أنتوا هتشوفوا الأيام اللي جاية، فرجوا بقى على خالد منتصر وفاطمة نعوت ونبيل شرف الدين، فرجوا، والله ما يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا التعظيم، والله أقولها ديانة لله، ما يعظمون أصحاب النبي مثل هذا التعظيم. أنا ضد أن أنا هطلع أعد أتراشق وأشعل فتنة في الوطن وابقى خبيث وأنا بسأل ضيف وأفضل رايح جاي معاه ده فين، في النار في الجنة زي ما قلت لكم امبارح، مش هكرر كلام. إنما في نفس الوقت ضد هذا الأمر الذي جعل الإنسان يطفح به الكيل من فرط ما رأى، ذهول، واحد حاسس أنه في بلد مسلم مذهول. والأيام جاية وحنشوف كيف سيتم التعامل مع قامات مسلمة من علماء هذه الأمة في هذا الإعلام الفاجر اللي قاعد من الفجر للفجر ما عندوش حاجة غير هذا الحدث فقط. هل يحظى علماء المسلمين هل يحظى علماء الإسلام بالتقدير في أوطانهم؟ ده استفتاءنا النهاردة. نعم، لا أدري. معنا الفريق حسام خير الله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والفقرة الثانية معنا الأستاذ أحمد فهمي المفكر الإسلامي حول الانتخابات الرئاسية. عدد مرشح الرئاسة المحتملين يقترب من 1000. نقيب الأشراف يؤكد حصوله على أكثر من 30,000 توكيل للترشح للرئاسة، لكن بعدها بشوية كنت قرأت خبر وأنا نازل أن الرجل يكذب هذا الخبر. وأنا أتمنى أن كل واحد في نقابة الأشراف يفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النائب حمدي الفخراني يسحب أوراق الترشح للرئاسة. الأستاذ حمدي الفخراني اللي كان معانا امبارح في قضية منجم السكري راح النهاردة سحب استمارة الترشيح، مشيرا إلى أنه تمكن من جمع 10,000 توكيل حتى الآن، كما أنه يحاول جمع توقيعات من أصدقائه في برلمان الثورة. معنا الأستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب. السلام عليكم سعادة النائب.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت ترشحت ليه؟
خالد دي
بقول لك، لماذا ترشحت؟
ترشحت علشان ضغوط كتيرة جدا من أهالي مصر، كلموني كتير عمال شركات، الناس من اللي انا رفعت لهم قضايا بتمليك اراضيهم في سيناء، من مختلف المحافظات طلبوا مني كتير قوي ان انا اتدخل ان انا اترشح، وذلك يعني لاصلاح حال.
بتفكر في برنامجك الانتخابي بتحط ايه على اولوياته مختلف عن باقي المرشحين المحتملين؟
نعم،
في برنامجك الانتخابي ايه اللي ممكن تكون حطه في اولوياتك يختلف عن المرشحين المحتملين؟
انا اول حاجة عندي ان انا اتقضى على البطالة في خلال 3 سنوات من خلال برنامج محدد وخطوات مدروسة، يعني على يعني في السنة الاولى هنعمل ايه، السنة الثانية هنعمل ايه، السنة الثالثة، الآليات التنفيذ للقضاء على البطالة. الحاجة الثانية ازاي انشر مظلة التأمين الصحي لكل الشعب المصري. الحاجة الثالثة كيفية تطوير سيناء وجعلها الممر او القاطرة الرئيسية لتطوير مصر من خلال انشاء ما لا يقل عن 8 او 9 مدن في سيناء. يعني سيناء ديت مكانها افضل كثيرا من هونج كونج، تقع عند ملتقى 3 قارات تتصل بكافة المواني والمواني العالمية والأنهار والمحيطات. نعم. المحيطات والبحار.
نعم.
دي هتبقى فيها صناعة سفن.
حضرتك قبل ما تترشح انت رحت النهاردة مش كده؟
رحت النهاردة.
قبل ما تترشح كان مين اللي في مخيلتك عايز تنتخبه او بتأيده؟
انا كان في ناس كتير من اللي انا كنت عايز ان انتخبها وايدها، بس ما كنتش لسه اخذت القرار النهائي.
شكرا.
لما كل المرشحين ناس افاضل ومحترمين جدا.
شكرا جزيلا استاذ حمدي الفخراني، المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. التجمع ينسحب من تاسيسيه الدستور والوفد مستمر لعرض وثيقه التحالف. معانا السيد سفير نور عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد. السلام عليكم سعاده النائب.
السلام ورحمه وبركاته، اهلا يا فندم.
سعاده النائب، يعني رؤيه حزب الوفد عن الجمعيه التاسيسيه 50-50، ايه الرؤيه؟
لا طبعا احنا غير سعداء بهذه التقسيمه طبعا، واحنا قدمنا الورقه بتاعتنا. احنا كنا عاوزين لا تتجاوز 25%، 20% للمجلس الشعب و5% لمجلس الشورى، يعني المجموع كله 25، لان عاوزين كل الاطياف تمثل في الدستور. الدستور مش بتاع الاغلبيه النهارده اغلبيه، بكره هتبقى اقليه، وهكذا الاغلبيه غير مستمره وغير دائمه.
لو لم يحدث توافق بين الاعضاء والقوى السياسيه، ما هو السيناريو المتوقع؟
لا انا بقول يعني ال 50% اللي اقترحوها حزب النور والعداله في المجلس، او اللي اقترحها المجلس بالكامل، ده طبعا كلام مش مظبوط، وده كلام له تأثير ضار على الرأي العام في مصر وتأثير على الدستور، وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة. لأن انت عارف 50% دول في بره معظم النقابات تسيطر عليها الحرية والعدالة، وأطياف وبعض الأطياف وبعض الأطياف وبعض الكتل السياسية برضه منضمة للعدالة وحزب النور. فإذا هم هيوصلوا ل 75% خلاص يبقى الدستور كما هم يريدون، يبقى في ديكتاتورية في عمل الدستور، وده غير مطلوب. مفروض إن الدستور ده يمثل كل أطياف المجتمع في الوطن وفي جمهورية.
معايا سؤال أخير سعادة النائب، سؤال كده ومحتاج من حضرتك تجيبني على طول. هل كان ممكن ننتظر من ال 50 وال 50 ان هم يحطوا مسوده للدستور، فاذا ما كانت شايفين فيها يعني نصوص جائره فيها يعني عدم حياديه وميل للتيارات الاسلاميه كنا اعترضنا، ولا احنا بنستبق الاحداث؟
لا مش بنستبق الاحداث، هو الدستور في جميع انحاء العالم جميع اطيافه بتعمله، لابد ان تشارك جميع الاطياف، سيدات ورجال، نساء واطفال، مسيحيين ومسلمين، نقابيين، فلاحين، عمال، كل الناس، كل الاطياف في الشعب المصري لازم تشارك، تعبر عما يجيش في صدرها وما تحلم به لوطنها. الدساتير دي بتوضع مش 10 سنين وخمس سنين، بتوضع ل 50 و100 سنه و200 سنه في البلاد الراقيه والبلاد المتقدمه.
من الرئيس الذي سيدعمه حزب الوفد؟
والله عندنا اجتماع للهيئة العليا، اولا فيه قرار واخداه الهيئة العليا احنا ملتزمين به، لكن الهيئة العليا هتجتمع خلال هذا اول الاسبوع الجاي القادم ان شاء الله، وسنستقر على الرئيس الذي سيتم تدعيمه.
شكرا جزيلا السيد سفير نور عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد. سائق النقل العام يتظاهرون غدا بالاوتوبيسات امام البرلمان. السائقون والكمسارية للنقل العام بيوصلوا اضرابهم لليوم 15 على التوالي. احنا مداخلة جاهزة. معنا الأستاذ الجبالي المراغي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري. السلام عليكم أستاذ جبالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شهاد؟
أخبار الإضراب إيه حضرتك؟
والله أخبار الإضراب معاليك، إحنا كنا إمبارح عايزين نعلق الإضراب النهاردة بسبب اللي داير في البلد، المصالح في البلد دلوقتي، وفاة كانت الأم بشمودة، والعربيات حاولت تطلع يا شيخ خالد ومنعوها جماعه بلطجيه الله اعلم منين، وقفوا قدام جراج الجراجات ومنعوا اي عربيه تطلع.
طيب انت حضرتك يعني شايف ان مش ده تصعيد ان احنا ناخد الاتوبيسات ونروح نقف قدام البرلمان؟
انا رافض الموضوع ده سعادتك، وبس انا قلت لهم الاتوبيسات لا، يعني انتوا عايزين، احنا مقدمين مذكرات للسيد رئيس الوزراء والسيد المحافظ ولسه ما جاش الرد ليها.
بعض الناس بتسال يا استاذ جبالي، يعني هل كنتم لو فعل ذلك معكم ايام النظام السابق كان ممكن السواقين يروحوا يقفوا قدام مجلس الشعب بالاتوبيسات؟
لا
لا. شكرا جزيلا استاذ جبالي مراغي، رئيس النقابه العامه للعاملين بالنقل البري. معرفش هل هي الحريه هتوصلنا لكده؟ يعني النهارده كان فتح سرور، شوفوا الطرف اللي كان فيه، هي مش عارف نفس العربيه تقريبا اللي بيركبها السيد كمال الكتاتني عضو مجلس الشعب، انما اتسوى عشان رصف الرصيف اللي حوالين الفيلا بتاعته سعد الكتاتني، اسف، رصف الرصيف اللي حواليه عشان لو جاله حد مثلا حاجه بيستقبله في بيته اتفضح. انما كنا مفيش بق بيتفتح ايام عز وصولجان السيد فتحي سرور الرجل الثاني في دولة مصر ايام النظام السابق. وسبحان مغير الاحوال، حبس 11 شرطي مع ايقاف التنفيذ وبراءة 3 في قتل المتظاهرين بحدائق القبة. قضت محكمة جنايات القاهرة في جلسة منعقدة النهاردة بحبس 11 شرطي. احنا طب معنا مداخلة الاستاذ ياسر سيد احمد المحامي عن بعض اسر الشهداء باذن الله في قضية قتل المتظاهرين. سلام عليكم استاذ ياسر.
سلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ ياسر، تعليق حضرتك على الحكم الصادر النهاردة.
بص يا حضرتك، الحكم بالنسبة لموضوع القتل الناس شايفاه ان هو ضعيف.
نعم.
ولكن في ظل الظروف الصعبة اللي صدر فيها الحكم، انا بعتبره ان احنا انتزعنا حكم من بق الاسد.
ازاي بقى يا فندم؟
ده يعتبر اول حكم في مصر ضد الداخلية. اول حكم.
كويس.
ان الحكم طالع نصه كالتالي من ثلاث مقاطع بالضبط. المقطع الاول حبس او معاقبة كل من 11 فرد منهم 8 ضباط وثلاث امناء شرطة بالحبس مع الشغل. تمام؟
نعم.
وبراءة 3 ضابط واثنين امناء شرطة.
كويس. طيب
غير متواجدين بالفعل. المقطع الثاني ايقاف التنفيذ نظرا لحالة الدفاع الشرعي اللي كانوا عليها، ولكنهم تجاوزوها بان هم قتلوا الناس في منازلهم وفي الشوارع الجانبية المجاورة للاسم. المقطع الثالث وده المهم جدا،
اي
الزام المحكوم عليهم بدفع مبالغ التعويض المبدا في الجلسة اللي هو 100,000 جنيه واحد لكل حالة، وانا عندي في الحدائق 75 حالة.
نعم.
يعني الزامهم بدفع 7,500,000 جنيه.
تفتكر ان محاكمة الرئيس السابق هتاخد نفس الطريق؟
لا مستحيل ولا قياس، لان قبل كده كانوا بيقولوا ان كان عندنا 5 احكام براءات لضباط الشرطة، كان كل الناس بيقولوا دي اصبحت قاعدة عامة والكل هياخد براءات. النهاردة احنا كسرنا القاعدة دي حتى لو بحكم مع الايقاف.
شكرا جزيلا استاذ ياسر سيد احمد المحامي عن بعض اسر الشهداء باذن الله. تأجلت محاكمة الضباط المتهمين بقتل ثوار الاسكندرية الى الاربعاء، عودة نجل رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب للعمل بعد فصله ورفض عودة زملائه. شركة بترو تريد للغاز الطبيعي شهدت احتجاجات من قبل العاملين المفصولين، وذلك عقب عودة أسامة نجل الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب. معانا الأستاذ محمد زعرور أحد المفصولين من شركة بترو تريد. سلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟
الله يرضى عنك أستاذ محمد. إيه حقيقة ما يحدث عند الشركة؟
حقيقة ما يحصل عن الشركة، إحنا حضرتك 150 واحد مفصولين من شركة بترو تريد فصل بدون وجه حق.
كويس.
ناس حضرتك بسبب الجيش انها اشتغلت قبل الجيش ودخلت خدمتها الوطنية العسكرية، وطلعت حضرتك لقيت نفسها في الشارع بدون وجه حق مفصولين فصل تعسفي.
انتوا كنتوا ليكوا عقود ولا مثبتين؟
لا حضرتك كنا بعقود. تمام. وناس حضرتك حبت تشكل لجنة نقابية للعمال افصل، وحضرتك ناس ليها نشاط سياسي، وناس تانية حضرتك عايزة تساوي نفسها بزميلها اللي داخل معاه يوم بيوم، حضرتك
نعم.
مش كفاءة.
نعم.
كتكوسة حضرتك.
طب هو في فرق بين شركة جاسكو وشركة بترو تريد من حيث الامتيازات؟
شركة جاسكو شركة بسم الله ما شاء الله حضرتك يعني تضرب بترو تريد. دليل على كده من ضمن المفصولين أسامة بن الشيخ سيد عسكر عضو مجلس الشعب رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، الراجل المفروض حضرتك بيمتلك اخلاق وراجل دين.
طيب
عن حزب الاخوان المسلمين.
طب لا هو هو الشيخ سيد عسكر عمل ايه بس عشان مش عايزين نسأله هو عمل ايه عشان ابقى عارف.
حضرتك النهارده قال لنا احنا هرجعكوا مع ابني.
كويس
تمام
كويس.
حضرتك النهارده في اول محطه بعنا وش ابنه رجع 7/2 اللي فات تمام.
اي
رجع شركه بترو 3 يوم.
نعم.
وراحوا حضرتك في نفس اليوم ناقلينه بجواب من شركه بترو دريد لجاسكو.
طيب هل تقدمتوا بشكاوى يا محمد؟
حضرتك احنا كتبنا شكاوى من رئيس مجلس الوزراء للمشير للدنيا كلها حضرتك والجهاز المركزي للمحاسبات وكله.
طيب سؤال اخير يا محمد، هل يحق لشركه بترو تريد قانونا في بينكم وبينهم شيء قانوني يحق لهم انهم يفصلوكم دون وجه حق دون العوده لاي حد؟
لا والله حضرتك احنا انا هقول لحضرتك حاجه، احنا اتخذنا كل الاجراءات وانا يعني مع يعني مع احترامي لاي حد ومع احترامي لمصر المفروض الحبيبه اللي هي بتحضن اولادها، انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه اللي انا معايا مستندات تثبت
ايوه
ان احنا لينا حقوق.
كويس
تمام. ومعايا المستند بتاع اسامه ابن الشيخ سيد عسكر ممضي معايا حضرتك صوره منه
معاك يا فندم.
وكنت عايز اعرض المستندات دي على حضرتك
اهلا
واخد من وقت حضرتك ولو البسيط.
لا تعالى خد من وقت كتير ان شاء الله، هات لي مستندات وتعالى ونحاول نكون معاكم لعوده الحق الى اصحابه باذن الله. شكرا استاذ محمد زعرود احد المبصرين من شركه بترو تريد. اخر خبر معانا، نواب الحريه والعداله يثنون على اداء الحكومه عقب لقاء الجنزوري. بين قوسين الخبر من المصري اليوم اللي جاي لي، كنتوا عارفين دايما انا المصري اليوم بتوقف عندها كثيرا لان في اخر الحلقه معايا شويه مقالات للاستاذ نصر القفاص. استاذ نصر القفاص عامل فيها ثوري ما حصلش، ثوري وش كل يوم في الحياه الاثنين بيطلع يقول كلام طبعا ناهيك عن ضربه في الاخوان والسلفيين على طول الخط في البرنامج تقريبا بقى بيمضغها زي اللبانه. فمعايا مقالات هقراها لكم في اخر الحلقه عن اشاده نصر القفاص بالزعيم الاقتصادي الكمير جمال مبارك. معايا الاستاذ النائب محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله. السلام عليكم سعاده النائب. استاذ محمود ممكن توصل التلفزيون بعد اذنك؟
لا لا معيش تلفزيون اصلا، انا في مؤتمر بس.
طيب حضرتك هل فعلا خبر ان حزب الحريه العداله اثنى على اداء الحكومه عقب لقاء الدكتور الجنزوري؟
امتى الكلام ده؟ الخبر ده موجود فين؟
في المصري اليوم يا فندم.
لا لا هذا خبر غير صحيح، احنا النهارده في المجلس يعني مقطعين الحكومه لادائها السيء ومشكلاتها اللي في الشارع المصري ليشعر بيها كل مواطن مصري. كيف نثني على حكومه الجزيره وادائها بهذا السوء يعني؟ لا امن ولا اقتصاد ولا بوتجاز ولا عيش ولا بنزين ولا سولر، كيف نثني عليها؟ من هذا الذي يثني عليها؟
استاذ محمود هل ما زال الحزب مصرا على سحب الثقه من حكومه الدكتور الجنزوري؟
اخويا الشيخ خالد اعتقد الشعب المصري كله يعلم ان هذه الحكومه صلاحياتها فقدت مصداقيتها.
نعم.
قضية ليست قضية حزب الحرية والعدالة، قضية الشعب المصري كل الذي لا يشعر بأي تحسن من هذه الحكومة التي سميت حكومة الإنقاذ.
نعم.
مش ما يحمل هذا المعنى مطلقا.
عندي سؤال أخير، بعض الناس بتتكلم عن إنه جماعة الإخوان المسلمين عملوا الصفقة، خدوا عايزين ياخدوا الحكومة وعايزين ياخدوا النقابات ويبتعدوا عن الرئاسة ودي صفقة، ما صحة هذا الكلام الذي يتردد على لسان بعض العلمانيين؟
هذا الكلام لا يحتمل صفقه مطلقه، الشعب المصري اختار الحريه العداله باغلبيه في مجلس الشعب واختار مرشحي الاخوان المسلمين في النقابات المهنيه باراده حره، المهنيين اختاروا من يمثلهم.
بنشكر
لا يحتاج صفقه مطلقا يعني.
بنشكر حضرتك استاذ محمود عامر عضو مجلس الشعب الحريه والعداله. انا هطلع لفاصل وارجع مع سعاده اللواء فريق حسام خير الله، لكن حبيت اقول لكم بس انه عشان لما تيجي تقروا في المصري اليوم بصوا الاسفين دي اسفين وش؟ يعني مفيش ضمير مهني خالص. واحد بيقول يثنون على اداء الحكومه وكاتبين لك ان فقط بس مؤكدين انهم غير راضين عن بعض المشاكل التي وصفوها بالبسيطه. تنقص السولار ده بسيط، البنزين بسيط، ازمه الصرف الصحي بسيط، ده خبر قايل كده. وانا مش قادر اصدقه بس لان المصري اليوم يعني بتشتغل شغل مسيلمه فلابد ان احنا كنا نتاكد من حد من النواب. فاصل ونواصل، خليكم معانا.
أحمد حسام كمال خير الله تخرج من الكلية الحربية عام 64، عمل بالقوات المسلحة حتى قيادة كتيبة مظلات وترك الخدمة في نهاية عام 76. التحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة، تدرج في تولي مستويات القيادة المختلفة. حصل على بكالوريوس تجارة عام 82، عين نائبا لرئيس الهيئة عام 94، ثم تولى رئاسة الهيئة عام 2000 حتى عام 2005، حيث أنهى خدمته برتبة وكيل أول المخابرات العامة. حصل على دورات متعددة، منها دورة مهارات إدارية من الولايات المتحدة عام 94، دورة الأمن القومي العالمي من جامعة كيل بألمانيا عام 95، كما حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى عن دوره في حرب أكتوبر عام 73، وأيضا ميدالية الخدمة الطويلة بالدولة ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. ساهم في العديد من المباحثات الدولية متعددة الأطراف الخاصة بالشرق الأوسط، نزع السلاح، لجنة البيئة. في الفترة من عام 91 إلى 93 شارك في الاجتماعات الدولية المتخصصة منذ عام 94، شارك في اجتماعات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي عامي 98 و99، اختير رئيسا لمجلس إدارة نادي القاهرة الجديدة اعتبارا من عام 2007 وحتى الآن، ورئيسا لمجلس إدارة الجمعية المصرية لجودة البيئة عام 2011. الفريق حسام خير الله معنا اليوم في استوديو مصر الجديدة لنتعرف منه على برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد التقرير اللي شفناه عن سعادة الفريق حسام خير الله. السلام عليكم سعادة الفريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله.
سعادة الفريق، دايما بيتبادر الى ذهن سؤال لأي مرشح رئاسي بيشرفنا بالتواجد معانا، اللي هو لماذا؟ بداية لانه بعض الناس بتشوف ان الترشح للرئاسة اما ان اللي دخل وانطلق حاسس ان عنده شيء اكتر من اللي تقدمه ومختلف عن اللي تقدمه، او ساعات بعض الناس تقول اهو مجرد برنامج بيبقى عنده موجود لكن مش هيقدر يطلعه للاضواء الا عن طريق الترشح. فلماذا ترشح الفريق حسام خير الله لرئاسة الجمهورية؟
بكل وضوح لاستشعار مخاطر من بعض المرشحين على جمهورية مصر العربية.
لاستشعار
مخاطر مما يقال والتصريحات العنترية تقود مصر الى مخاطر، الانزلاق خطير جدا خصوصا في العلاقات الخارجية ووضعها في العالم. علاوة عن الحمد لله الخلفية التي توفرت لي طول السنين دي، احنا دلوقتي عايزين نخدم بلدنا بصراحة. ده مغرم وليس مغنم، ما فيهوش اي مجال للمكسب الشخصي، لانه عليك ان تبذل جهد كثير. شوف الدولة وضعها ايه. فالقصة التانية مجرد برنامج دي مش متوفرة عندي، لا انا شايف انه نتيجة زي بقول لك الظروف حصل دي هي اللي دفعتني اساسا. انا كنت في الاخر في الاساس ما كانش ليا فكرة في الموضوع خالص.
هل حضرتك ترشحت بناء على دافع شخصي جوه اللواء او الفريق حسام خير الله، ولا حد ضغط عليك؟ وخصوصا انه في الفترة الاخيرة في حلقة السباق وجدنا مرشحين البعض شايف انه ده ماسي بينتمي للمؤسسة العسكرية زي حضرتك، زي الفريق احمد شفيق، زي اللواء ممدوح قطب كامل المخابرات العامة، فحسوا انه كأن الجيش ينزل بثقله في معركة الانتخابات بدعم. وده برضو سؤال بيطرح على الساحة للسادة المترشحين المحتملين.
دعني في بداية اوضح النقطة، انا لست من الجيش ولا غير من الجيش، لان تركت القوات المسلحة من 36 عاما. انا عملت القوات المسلحة حتى رتبة بقيت مقدم ثم انتقلت للمخابرات، تركت خدمة القوات المسلحة.
نعم.
الناس دي ما تتساءل عن حكاية رتبة الفريق. رتبة الفريق احنا في المخابرات العامة ليس هناك رتب، لكن دايما ما اعتبرها من رئيس السادات قرار جمهوري له ان يساوي الدرجة برتبة عسكرية. يعني مدير عام يبقى عميد، وكيل يبقى لواء، وكيل او ليه بقى؟ عندها حضرتك تتعامل مع نيابة امن الدولة في بعض القضايا سواء انا او خائد بغرف. مع الشرطة او الامن، مع القوات المسلحة، واحد يقول ده لواء ده مستشار انت ماذا، فبيعمل حشاء يحطك على نفس القدر والمستوى في التعامل. فحكاية الموضوع ده انا لست من القوات المسلحة خالص والحمد لله، وهم كفوني بانهم قالوا لن نرشح احد. فانا لست من القوات المسلحة، انا رجل مدني بقالي 36 عاما خلفية عسكرية.
حضرتك يعني يمكن الناس برضو ساعات بتحب تتعرف لما بنشوف المرشحين المحتملين أصحاب الشهرة في سباق هذا، الشيخ حازم، الدكتور العوا، الدكتور عمر مفتوح، الأستاذ عمرو موسى، كنا بنشوفهم كتير على الإعلام، إنما دائما وأبدا رجال المخابرات بالنسبة لنا لغز، يعني ما بنعرفش غير السيد فلان عن طريق رأفت الهجان، إنه فجأة نلاقي شخصية طلعت إن دي مخابرات، وده كان حرصا على العمل المخابراتي بشكل أو بآخر. يمكن الناس عايز تعرف على حضرتك كمرشح محتمل، إيه الخلفية السياسية، الخلفية الدينية، الخلفية، يعني الناس عايز تشوفك أكتر.
هو الحقيقة حتى يعني بالعكس أنا شايف إنه إحنا بنعمل في صمت، يعني الإنسان عنده استعداد بيعمل 29 عاما بدون أن يظهر إلا في طبق الوظيف عمله، إذا الإنسان بيعمل بإخلاص لوطنه ليس في حبا في الظهور، فهذا المعنى غير متوفر لدي، إنه حكاية الشغل إعلامي أو كلام ده مش موجود. إحنا طول عمرنا بنعمل بإخلاص، وعدد ساعات الناس اللي تعرفها سهر ليل والنهار كلام الحمد لله. لكن اساسا لو حبينا نتكلم في مقدمه التقرير، ادوا موجز على خلفيه اللي نشأت بها. انا نشأت من طبقه متوسطه، مش عايز اقول لك ان انا اتخرجت ملازم ولحقت والدي كان ضابط شرطه مقدم لمده شهر، يعني الفاصل كان بيننا قصير جدا، ولذلك تربينا على انك تعتمد على ذراعك في حياتك، ما فيش حد هيوزن مقدم او عقيد، يعني هو شرطة وأنا قوات مسلحة. عليك. بس هو كان الحقيقة من منهجه دايما العمل الكثير، والحقيقة الحمد لله احنا برضو بيتنا يعني يهتم بالناحية الدينية الاعتدالية، يعني احنا دايما تعودنا ان نصحى الصبح كان صحينا على صوت القرآن من 6 لـ6:30 بتاع الصبح، تلاقيه دايما مرتبطين بيها من 8 لـ8:30 للبرنامج العام، فخلق فينا تعرف مصر معتدل الصيام الصلاة اللي مش عارف الكلام من دي جزء من النشأة اللي احنا فيها. انا ليه كان ليه اخين، اخ يزورني بسنة ونص واخ يزورني بعشرون عام، يعني له ظروف اخرى ده. فقلنا اسرة الحقيقة مرتبطة، الزوجة كانت امي كانت ربة بيت، يعني تحملت الكثير دايما كثير اخبارنا، وكانت بتعتبرها بعتبرها الرجل الخامس بتاعنا، انها كانت مستقيمه جدا، عارف تقول لك قول الحق ولو سيف على رقبتك اوعى تكسب، فربت فينا الحقيقه، يعني انا احمد لها الكثير من الامتنان انها ربت فينا بعض القواعد والاصول النهج المحترم اللي خلتنا احنا الحمد لله. من ابويا كانت اقصى شتيمه عنده كانت وجع في بطنك، رغم ان انت عارف يعني
وجع في بطنك
اقطع حق. فاحنا الحمد لله نتميز كلنا بعفة اللسان مناش فيها، عشان كده معيار الكرامة عندنا عالي، لما بصراحة ما تحبش حد يحك على مناخيرنا، يعني لانك انت تعودت على كده. انا ابويا عمر ما وجه لي كلمة شتيمة لا غبي ولا احمر ولا
هل ما بتشوفش ده ممكن يتعارض مع منصب رئيس الجمهورية انك قد تنتقد في صحافة لو قدر لك ان تكون رئيس مصر؟
هقول حاجة، انت مع ذلك كان الوالد مشهور عنه بالحزم، انا مشهور عني بالجدية والحزم، يعني وده لا يتعارض انك تكون حاسم وفي نفس الوقت تعامل الناس بالكرامة. احنا عايزين دولة زي اللي يقولوا سعة السطر، يعني عندك الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف كان بيحصل ايه قبول للنقد، وعلى فكرة حتى ارجع شوف شيخنا اي احد الشيوخ اما يكون مليان وحد ينتقد ليه بيبتسم ويرد عليه ببساطة، دايما المتعصب اللي عنده قشرة خايف عليها لحسن ايه ما لقيش غيرها. فالامور دي ما تختلفش خالص، بالعكس ده ما يأثرش فيه.
بتشوف حضرتك يعني يمكن الناس عايز تعرف برضو التحرك السياسي، يعني استفدت اكيد من وجودك في المخابرات في العمل السياسي، قابلت وشفت ورحت في ملفات، هل في ملف معين كان موكل او منوط به الفريق حسام خير الله في العمل؟
كان 29 سنه 29 عمل في هيئه المعلومات والتقدير، هي وظيفه اساسيه سياسه واقتصاد للعالم اجمع وعلاقته كمان بمصر. انا بظروف العمل مشكله الشرق الاوسط كانت اهتمامي لمده 6 سنين، وانت انا المسؤول عن متابعتها، عشان كده اشتركت ايميها في بحثات متعدده الاطراف خاصه بالشرق الاوسط. كان ليه قبل كده مسؤول عن العالم الغربي كله، يعني ثم اما تبقى نائب بقى وتبقى رئيس هيئه تبقى شاف الامور العالم كله، فدي بتديك ذخيره من المعرفه، وقد تكون باينه على السطح الامور صغيره، لكن هناك ثوابت زي ما تقول ثوابت مثلا قضيه فلسطينيه لا تفريط مش عارف ايه وهكذا مثلا، فعندك ثوابت للقضايا، فدي هي دي القاعدة اللي انت بتستفيد بيها للمفاهيم. والحمد لله انا كنت من صغري يمكن الوالد كان شجع كده من مرحلة سنة وقريت كثيرة من الكتب السياسية عن حرب فيتنام, عن مش عارف عن كتاب محمد المستشرقين الدكتور حسين حسين هيكل عن بعض القصص, فخلق اوجد حكاية ان الاهتمام بالثقافة انك تقرأ كتير. والحقيقة برضو من القراءات خليك تحس انك لازم تعرف الرأي, ما تبقاش اوحاد التفكير وعكسه, لانك ما تبقى احد تفكيري يقدر يقصى عليك. يعني انت ممكن حتى في السياسة ممكن تقرأ مثلا كان في مجلة زي او صحيفة اسمها شترن الماني كان دايما واخد موقف في اسرائيل, انك تقرأ مثلا صحف تانية لفيجارو فرنسا وتحدث هنا وهنا هنا تبتدي عملية التوازن ما تبقاش ما يسحبك رأي معين. فهو انك تقرأ رأي ورأي داني ده يخليك دايما عندك عارف الامور وتقدر حكمك عليها, ما تحكمش لك واحد يسحبك نتيجة معين.
هل اصطدمت بأي حد في النظام السابق في وقت شغلك الأنظمة السابقة يعني أنا كنت موجود أكيد حضرتك أيام السادات؟
أنا ابتدي من أيام السادات.
هل إنما ما لحقتش أي عمل في أيام الرئيس مبارك السابق؟
لا أنا ابتديت من 77 في المخابرات
وانتهيت
ولغاية 2005.
طيب في الفترة من 77 إلى 2005 عاصرت رئيسين.
أيوة
كنت بتشوف
ما فيش احتكاك بينه وبينهم على فكره.
لا انا عاصرت سياسه رئيسيه مش كلمه على
المباشر يعني مثلا من 77 78 احنا قلنا لاحظنا في
77 ده كان بديفيد
خليت في السلام عشان كان بديفيد تحت خلاص.
طيب
في الفتره الاولانيه وابتدت حديث فتح الابواب للولايات المتحده تخش ابحاث كان لنا بعض تحفظات كثيره, لكن يبدو انه رئيس السادات كان له بعض استراتيجي اعلى فكان كثيرا نقول لا يقول نو بروبلم ما فيش مشكله ويسمع بالصعيد. هي برضو دي اوجدت كثيرا من الخبرات لنا. يعني انا هقول لك في بعض المواقف قلنا نستشعر فيها مع يعني المركب تعمل ابحاث مثلا في البحر الاحمر الاسرائيلي ويتقبض على الطقم بتاعها 14 واحد وتاخد حكم تيجي لنا ثاني سنه بس حاطين استاذ امريكي في الواجهه عايز ابحث فيها حاجات خاصه في اعماق البحار في منتهى الحساسيه في الموضوع الامن. يعني في حتت ممكن مركب تقف في حته بيسموه ظل البحر تحت ما تبانش رادارية خالص, فلازم يبقى عندك حد على المركب دي بيراقب العمليات وفين والبحث اللي على طيب اما يجي لك واحد زي ده امريكي واجهه كان ممكن ما تقول له لا, يروح السفير الامريكي يدخل للرئيس يتشرح الموضوع تقول ايه
اتفضل
انت لا ليه انتوا مانعين الموضوع ده. لكن انا بالتفكير عشان كده حته الخبره بقى طيب ما احنا ساعات يلومونا على ان احنا البيروقراطيه. طب انا لاحظت بالمرافقات كده ان الفتره دي تيجي فتره الصيف بس, فتيجي انت فتره الصيف دي تطلب منه مطالب طب قول لي انت بقى مناطق البحث بتاعك قدم لي خرايط فقدم لي بعد شهر توفين حيثيات الحكم بتاعك ولا عندك لا عندك. هو عبال ما جه كان شهر سبتمبر خلص انتهت القضية بدون ما سبب حرج ويضغط عليها بطريقة قد تكون مش في الصالح, بقى انا اتصرفت من عندي بحيث ما ادلوش فرصة انه يقدر يشتكي مني ويقدر يفرض عليه حاجة. فالواحد ساعات بيستخدم الاساليب انك انت ازاي تحافظ على الامن القومي لان انت عارف ممكن يخش سفير امريكي يحتاج رئيس الولايات المتحدة او يديله شكل بتاع بيمنعه لا ابحاث فتلاقي قرار مش في الصالح مثلا يحصل كده. فانت استخدمت بقى ظروفك لانك انت حاسس. احنا دايما في المقاومه العامه تبص مصلحة مصر العليا ايه بغض النظر عن اي حاجه.
انا بقى وانتم في المخابرات العامه ساعات الفريق يعني دايما بحس انه رجال المخابرات لان الاضواء مش عليهم بيعملوا في الظل دايما ليهم انجازات ما بتبقاش باينه قوي, انما هل ما بتتاثروش سياسيا برئيس الجمهوريه حينما يكون وان مان شو زي الرئيس السادات كان زي الرئيس مبارك انه قراره لابد ان يلتزم او يلتزم به الجميع وتضطر غصبا عنك تعمل قرار انت مش عايزه شايفه سياسيا خطا؟
بص حضرتك اصلا انت مش قاعد عشان تقرا في اشعار ومقولات هذا الرئيس او خلاف, انت بتجمع داتا من العالم اراء الناس بتقول عنك ايه انتقادات جايه من بره ايه وجهات النظر اخرى.
تاخد حد ديفندر ولا مصر؟
من عالم كله عن مصر ومن داخل ومن كله بتقعد تقرا فيها وبعدين بتقعد تحلل وعارف بقى الكلمات المتقاطعه ازاي تركبها فبتطلع ايه الافضل لك في هذه الظروف تاخد بغض النظر هو رئيس. وانا بقول عايز بنشوف الموضوع ده ناخد خط فلاني ياخده يختلف عنه ده مش قراري انا بعرض اللي عندي صاحب القرار له ان يتخذ القرار.
هل اشترك الفريق حسام خير الله في ملف فلسطين حماس فتح القضية الإسرائيلية؟ اشتركت في المباحثات؟ كنت بتشوف تقييم حضرتك للدور المصري السياسي في هذه في هذا الملف؟
لا بص حضرتك يعني يعني مثلا بدون ما نغوص كتير في الموضوع ده، لكن مثلا كنت دايما ولذلك انا احد الوزراء كنت بنتقد عليه العنترية من غير ما نقول لا تاريخ ولا وقت، لكن مش معقول مثلا اما يجي الوزير ده يتسأل ان يتقال اتعرف في ساعات الكونجرس جه في وقت كده يهاجمنا على تهريب السلاح اللي يقوله لغزة، اما يصحش ان الرجل الدبلوماسية اما يسأل الوزير على على تهريب السلاح يقولهم ايوه اصل غزة بتعمل كذا، انت دبلوماسي عليك ضغوط خارجية ما ترد بالدبلوماسية. انا بقى حطيت في بحثات اول ما الطرف الاسرائيلي ابتدى يهاجمني في الموضوع ده قلت له لا ارجع للمصادر المعلومات بتاعتك وداتا، السلاح ده جاي من جوه اسرائيل ودي حقيقة المستوطنين بيبيعوه جدا، ما انت ما دام عندك معرفة ومعلومات تقدر تفنده. هو دايما بيحاول يهاجمك يحطك في كورنر وانت عارف الاساليب يعني الدعاية المضللة كتير، ما دام عندك الداتا تقدر ترد عليه. وكان يوميها في احدى المبحثات دي كان معايا الدكتور اسامة الدايز على فكرة، فانا بعد ما خلصت الدكتور قال لي كفايه قوي يعني الرد كان الحمد لله مخ. فانت بتعرف ازاي تتعامل. مش عايز اقولك انه طرف من الرد الامريكي اللي حاضر جالي بالليل في العشاء قال لي بصراحه اقسم بالله يعني قال لي اديهم، بس قال لفظ كده مش حلو يعني على الطرف الثاني
الطرف الاسرائيلي
نعم مضبوطين عايزين ضغطين عليهم، هو مش متفق معاهم، فكان بيشجعني ان اديهم يعني اقف جنب معاهم. فانت عارف الامور اصلها الضغط ما بدوش يتكلم.
يعني اذا حضرتك من خلال التعامل المخابراتي تشعر انك انت اكتسبت خبره سياسيه تتيح لحضرتك انك انت تشيل التركه الثقيله اللي سابها النظام السابق.
بس هنا انا اعرف يعني انا كنت ببص داخل الولايات المتحده واحزابها.
هل حضرتك كنت مبعوث مثلا من قبل المخابرات لملفات بره مصر؟
لا 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 خالص، هنا في مصر.
انت كنت دايما في مصر؟
هنا في مصر. إنما لكن انا رحت زيارات كثيره جدا وكلمت فتره في الخارج بس مش من المنطقه دي خالص يعني. لكن انت بكل حاجه بتجيلك ميزه الغرب بقى انه كتاب مفتوح تقدر كل مش عارف، خصوصا مع التدفق الهائل في المعلومات بعد الثوره الالكترونيه تقدر كل حاجه.
بص اكيد الرئيس المصري ان لم يكن على درايه بالملف الخارجي وبيعرف نقاط الضعف في القوه في المباحثات مع الدول التي تبدو انها صديقه وما فيش دول صديقه الحقيقه كلها السياسه قائمه على مصالح
بالضبط،
فبتصور ان حضرتك يعني هل مثلا تعاملت مع ادارات ما حتى هنا على مستوى العالم بحيث شفت بيفكروا ازاي بيقولوا ايه عننا ايه نقطه الضعف اللي بيضغطوا عليها بيضغطوا مننا عليها؟
هي الميزه انك انت بتعرف هو بيفكر في ايه، هو ممكن يجي في ايه، يعني انت دايما يبقى عندك التحسب من المواقف اللي ممكن. مش كده بس، هو بيقول لك على ايه، انت بتاخد من خبره هو تعامل مع مشكله. ما هو الاداره اسمح لي ليها منهجيه افكارها.
نعم.
ففي مثلا زي رامسفيلد ايام بوش الابن، شوف كان العنف وهو يستخدم الموضوع ايه. انت ممكن في سياسته مثلا في جنوب شرق اسيا عمل حاجه ثانيه، تبقى انت متحسب انه ممكن هذا الموضوع يتكرر معاك باسلوب مختلف شويه، يناور يغيروا نقد الظروف. فانت دايما تبقى عارف ازاي تصد وازاي ترد وازاي تتعامل معاه. هي مشكله ان احنا ايه بقى، ان احنا جولنا سياستنا كلها رد فعل. فاذا كنت حضرتك صاحب رد فعل هتبقى ده بقى متبوع لصاحب الفعل، مستني هو يعمل حاجه وانت تتصرف وراه. لكن لو عندك استقلال قرارك السياسي هتكسب اكتر. ده هو ساعات لما تبقى انت مستقل وعايز يقنعك تروح معاه اللي مش عايز يروح معاك يديك موافقات اكثر وتاخد مكسب اكثر. يعني مثلا حافظ الاسد في موضوع تحرير الكويت حصل على كل ما يريده من قبل ان يرسل جندي واحد عكس
يعني في ايام ازمه الكويت وعاصفه الصحراء الرئيس حافظ
الاسد قبل ما يبعت عسكري واحد خد اللي هو عايزه.
انما احنا هنا
بعد ما رجعنا بقى وتبقى شويه كده وشويه بعدين شوف دي هو فرق السياسه بقى ده هنا من لعبه السياسه.
كنت بتشوف ان الرئيس مبارك لا يحسن الاداره حتى لو انت مالكش راي او مالكش اتصال مباشر او مش مطلوب منك؟
مشكلتي انها انا اسمح لي انا اما اكون معايا واحد لصيق بيا جدا وحاسس ان اروح يمين يجي معايا اروح شمال ما بعملوش حساب، ما هو ده تابع ليا ملوش حساب. لكن اسمح لي حضرتك رايح تحل مشكله وانا رايح معاك رايح معاك، طب لو انت حضرتك مش واثق ان انا رايح معاك ومحتاج مساعدتي معاك مش هتقعد تتكلم معاك؟ وتحاول تقنعني ان اجي معاك. طب افرض انا قلت لك لا انا عندي مصلحه اكثر، هتحاول تغريني بموضوع تاني عشان تقول الغيها يا شيخ، تقول لك دي فيها مثلا مكسب مالي، هتقول لي حوضك. يعني دايما الاستقلاليه تعطيك مزايا اكثر. والمهم الاستقلاليه انك انت دايما برضه تمارس استقلال اسمح لي مش بعنتريه، فاهم الظروف الدوليه بتتحرك ازاي والقوى الحوليه العالميه وتوزيعها ايه، ما فيش حد بينضح دماغه بس بالحركه بالوعي ازاي تتحرك.
طب ساعه اللواء انت طبعا صدرك بيتسع لتصريحات متقاله، وناخد وندي عشان نشوف اذا كانت حتى صادقه ولا لا. انا يمكن حضرتك قلت انا سبب ترشحي انه ممكن بعض الناس تكون تصريحاتها عنتريه ممكن تضع مصر في مزالق خطيره.
يعني واحد بيقول نلغي اتفاقيه السلام، انت عايز نوصل للسؤال كده مثلا؟
مثلا
ده مش فاهم حاجه، اسمح لي يعني مش فاهم حاجه خالص اللي بيقول كده. ولذلك عدل بعد كده قال ان عدلت فيه الفقره الرابعه من الماده الرابعه بتقول يحق لكل من الطرفين تعديل طلب تعديل اتفاق السلام. وانت متى قدمت طلبك الرسمي في خلال 3 اشهر لازم تبت فيه تقعد فيه. طب افرض الطرف الاخر قال لك لا رفض، ما هو الحل؟ انت في حاله حاليا تعتبر حاله استشفاء، مش هقول لك مرضيه، صحتك مش كامله صح. طب انا عندي طرف ثالث، مش الولايات المتحده هي الشاهد والضامن؟ طب ما انا اتعامل معها عشان يضغط عليه ما دام عارف مصالحها فين. انا ليا ثقل استراتيجي وليا دور حيوي جدا اذا عرفت امارسه، لانك انت لو عرفت لو الامور تصاعدت هتروح ليقول لك روح التوفيق والتحكيم تبقى لنفس التفعيل. اغلب مروحك للتحكيم او مش في صالحك للاسف، مش منصف معاك.
نعم
هيعتبرك.
طيب ما معنى ذلك ان انا مثلا لما ابص انت شايف ان احنا في حاله انت بسميها استشفاء بس عشان تفاؤل، ان احنا في حاله مرضيه فعلا.
أيه.
مجتمع مفكك وتعبان ومتصل، الدوله كلها مرهقه جدا. هل بتتصور لما يجي تصريح للواء حسام او الفريق حسام خير الله بيقول مصر ستصبح دوله كبرى بعد 5 سنوات؟
على فكره التصريح ده محرف.
محرف
لانه في مبالغه.
انا اصلا شايف 5 سنوات دي
في مبالغه
لسه يبتدي يتمطع.
لا 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 مبالغه طبعا لا. انا كنت بتحدث ان سنه 91 المخابرات الامريكيه طلعت لها دراسه من 400 صفحه والمخابرات الروسيه اتفقت معاها بنسبه 90% بتقول ان ترتيب العالم سنه 20 سوف تكون كالاتي.
20 اللي هو 2000؟
2020
2020
دلوقتي واحده رقم واحد، الصين هتبقى رقم 2، المانيا والهند رقم 6. دي كانت في دوره لمجموعه عربيه دوله عربيه بتاخد في الاتحاد السوفيتي قبل ما انهار بثلاث اشهر. المفاجاه ان قالوا ان مصر رقم 9.
9؟
فطبعا العرب اللي قاعدين قالوا ايه مصر رقم 9 ازاي؟ قالوا ايوه قدراتها بتقول انها تقدر تبقى رقم 9، امكانياتها كده. احنا حاليا 134، لكن انا انك انت تقول بعد الموضوع
هو احنا هو العدد كام؟
العالم شوف بعد عدد الامم
المتحده يعني قصدي احنا 134 من كام؟
من 189 179 حسب حسب مش هنقول بقى الدول الجزر الصغيره والكلام من ده يعني، لكن عايز اقول شوف انت فين؟ ورا خالص. هل انا اقدر اقول 5 سنين وانت مثلا بتقول ان التعليم محتاج 10 سنين؟
انا قصدي كده التعليم والصحه وال
لا لا.
والاقتصاد.
وانا ما بحبش بقى اكره المبالغه او التهويل، دي دغدغه مشاعر يعني واحد فاكر انه يعني بي يعني بي.
هل بتتصور انه يعني الشعب ممكن يصدق تصريحات بعض المرشحين لما بيبقى فيها مبالغه كده بشكل
مش منطقي،
تشعر انه لا عنده امكانيات ولا عنده خبرات ولا حاجه ويقوم ضارب لنا مثلا
ده تصريح واحد افتكر انه يعني
زي مره مذيع كده بعد الثوره ومشاركه قال مصر تستطيع ان تكون اليابان في سنتين، قعد سنه وثلاث شهور واحنا ما زي اثيوبيا مثلا.
لا لا طبعا لا لا خلينا نقول منطقيين لان كل حاجه لها توقيتات وتاخد وقتها سواء اردت او ما اردتش. يعني حضرتك احنا عايزين مثلا نزرع 2 مليون فدان في الثمان سنين دول، هل اقدر اقول نزرع ال 2 مليون فدان في 5 سنين؟ وليك طاقه وليك قدرات وليك عايز تحل بعض المشاكل الاخرى.
نعم
فلازم يكون منطقي في
المعادله. اللواء حسام خير الله، هل تشعر ان وانت بتتعامل كمرشح محتمل لرئاسه الجمهوريه غالب على حضرتك الحس المخابراتي الامني؟ لانه في تصريح لحضرتك بتقول ان هناك مرشح رئاسي ورد له دعم ب 150 مليون دولار.
لا بعمله الدوله، برضه دي مش صحيحه، بعمله الدوله.
يعني 150 مليون جنيه؟
بعملة الدولة.
هو الدولة اللي هو
بعتها هي دولة عربية فبعملتها. انا ما بحبش احدد لانه الناس هتقول دي الدولة الفلانية.
نعم. طب هل حضرتك كنت بتقول تصريح زي ده هل بتعتبره تصريح بين قوسين عنتري ولا حضرتك
يعني انا عارف مين اداله وكلام من ده انا عارف الموضوع ده
يعني معاك بينة على هذا
ما عارف مين
هل بتتصور
بس انا ما بحبش اسمح لي يعني عشان اتعودت كأنك لا تصدر ايه حتى ما حد ما يقدرش يراجع عشان فيها شيء من التحفظ طالما معكش المستند ورق كده بيقول يبقى عليك ان تتحفظ بس انا بتكلم في معرض انه في تمويل ما يصحش كان يتساب على البحر ما يصحش ناس تغرب
المرشح رئاسي
طبعا اسمح لي يعني ما هو بقى حته حسام انت لما واحد يجي ياخد من بره كده هل يعلم اتسجل له ولا ما اتسجلوش تصور ولا ما تصورش
هو بياخده خلاص
مش ممكن في وقت من الايام يقولوا له هات المقابله وانا بقول انا افضحك
يعني لو صار رئيسا ممكن يكون ده كارت ضغط عليه
دي احدى عناصر معروفه في المجالات العمل ان اسمها وسيله السيطره تدفع له وسجلت عليه
ممكن سؤال غلس مني شويه
اتفضل
هل هذا المرشح يعني بره التيارات الاسلاميه ولا جوه التيارات الاسلاميه مش هنقول اسمه
احنا ده
بره
بس لكن في من جوه برضه
طيب.
يعني الموضوع الحقيقه الناس يبدو ان الناس بتبص لها باستخفاف شويه
نعم هل حضرتك بتشعر ان ترشيحك الرئاسه يعني مغامره غير محسوبه وخصوصا ان الناس انا عارف ان حضرتك بعيد عن القوات المسلحه قلت 36 سنه لكن في النهايه عندنا في الشعب الحس ده يعني اللواء مجدي الفريق مجدي حتتك كان ترشح وبعد الـ اي حد بيبقى حتى شم ريحه الجيش عدى في سخنه عسكريه اول ما اقولها ترشح الرئاسه بتبدأ او بيبدأ الاعلام بيقول انه الشعب لن يقبل اي حد كان له في يوم من الايام اي مسحة عسكرية فهل بتتصور بسبب الارتباك اللي دار في ادارة البلاد من المجلس العسكري سلبا وايجابا في امور ده ممكن يكون حيؤثر على مسيرتك في هذا الترشح
طب خلينا نبص لها مش من نص الكوب الفارغ كوب النص المليء طب ما تقولش بحالة الارتباك والانفلات الامني ده يبقى محتاج راجل له خلفية عسكرية ولا ناحية امنية وخضع الحسم والحزم علاوة نفس الناس تروح للاقاليم بقى شوف الخلفية العسكرية كيف الناس تلقى فيها شوف ازاي في تقدير لها على فكرة انت لن ترضي كل الناس
اكيد
في ناس تحب تحطك في ركن معين بدافع انك انت لصالح اطراف اخرى او مش فاهمة كويس مش هتوضح انت عنين قول تحكم على الانسان بفكره بارائه اسال عليه شوفه بيعمل ايه مقترحاته ايه منهجه في الحياه ايه هو تحكم عليه ولا احنا نحكم بالعاطفه مجرد يعني اسمح لي لو احنا جبت اي واحد من المدني اللي لبسته افروه النهارده هقول ده بقى وحش انا ليه اخ خدم في القوات المسلحه
وزير الداخليه يكون مدني
بص حضرتك انا ليه اخ خدم في القوات المسلحه 7 سنين نصهم مجانا ونصهم احتياط اقول على عسكري بقى ولا اقول على مدني ما فرقتش كتير
طب انت حضرتك ما بتشوفش انه يعني
هذه ميزه كمان اسمح لي الخلفيه العسكريه اضافه القوات المسلحه اكبر مكون في جمهوريه مصر العربيه انت تقدر تتفاهم معاه وعارف الناس هناك مش مجرد حديد لا ده لحم ودم كيف تتعامل مع الناس دي كمان
طيب عندي سؤال انه برضه الناس يعني
تيجي
تقول مثلا يا جماعه الخير اذا كان رجل ينتمي الى منظومة نظام سابق كان بهذا الفساد النظام مش المرشح يعني هو مشي وتعايش مع هذا النظام رغم انه شاف المثالب وقرأ الفساد وعرف كيف النظام ده باع مصر في اقرب محطة مع اسرائيل باتفاقات ومع كيف نأمن انه لما شاف هذا الفساد كله سكت انه يبقى رجل دولة وما يتعملش عليه ضغط بالشكل حاجة بتقوله من دول اخرى انه عشان تمشي احنا ممكن نطلع لك ملفاتنا ده انت كنت عارف وعارف 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 يعني وساكت
الكلام ده الحقيقه يعني اللي يقول كده يراده به باطل احنا عندنا 6 مليون واحد تحت الدوله يبقى كلهم فلول اذا قلنا عليهم كده ثانيا
6 مليون
فرد بتفيد الجهاز الحكومي بتاع مصر
نعم
6 مليون واحد في النظام
نعم.
مش كده ولا ايه
بس هو في فرق بين انا بتكلم عن
قيادة
موظف يعني عادي وقيادي او حد في مكان تقيل
من ادراهم موقف ايه انا هقول لحضرتك حاجه يعني انا ليه بعد موقف حد لكن ما يصحش نتكلم عنها
ليه يا فندم نعرف
لا اصل يعني
يا انا قصدي الفكره كلها
لكن
برضو.
لا انا
ولا اريد
ولا محبش كمان ازايد اما انا مش مصاحبه اقول انا بطولات لكن
انا لا اعتبرها مزايده
لكن هل حد اعتقد يعني. ان واحد في القوات المسلحه او في المخابرات العامه ممكن يمسك يافطه يقول اسقط النظام؟ اسمح لي يعني. اي واحد حتى ممكن، لكن ممكن يعبر تعبير حضرتك. انا بالرغم ان انا يمكن كنت في مجالي من يعني الحمد لله اشعر بقوه، انا خرجت وقت بلوغ 60 فقط تماما،
بلوغ
60 تماما في شوم زياده، غيره كان قاعد زياده. لماذا؟
هل عرض على حضرتك انك تكمل وانت
لا ما لا لا ما تعرضش، دي كانت تبقى معين سنه انت تتمنى، لكن هي متشكرين بالرغم ان انا حتى النائب بتاعي ما كانش موجود، كان توفى فقلت الواحد
يعني منطلق ان انت مش متوافق مع السياسه الدائره.
انا من نوع معروف عني ان لا اصمت في الحق. ما ليه بقى؟ انا عندي دايما يقين حضرتك اللي قاعدك على الكرسي واللي قومك من عليه اللي خلقنا فقط، فدايما طالما انت عندك ثقه في نفسك وبتقوم بعملك محدش يقدر يجيب لك مصلحه، عارف لو اجتمع ان يضروك بشيء ما كتب الله لك ما ضروك بيه، هو برضه نفس العمليه لو نفع محدش هينفعك الا اللي ربك كتبه ليك، ده شيء طبيعي. فانا عشان كده دايما الحمد اتعودت من وانا صغير في المدرسه، كان عندنا استاذ عربي سنه ثانيه اعدادي كان بيقول قول رايك بشجاعه بس بادب، وانا بيتي كده يعني اهلي علمونا على ان انا اقول رايي بشجاعه، فكنت بقول وبعتبر بقى في الوقت ده بامانه حتى لو كمان، بس المهم انك تقف على عرضك يعني. ممكن بيتقال في رايي تقدر تقول لو سمحت فانا ليا وجهه نظر اخرى، في فرق بين الكلام ده مش صح، ما فيش حد بيقول كده، لكن نعم. تعرض وجهه نظرك اللي هي الحقيقيه.
حضرتك في مؤتمر قلت رئيس القادم هو اللي هيختاره الشعب وليس الذي تجمع عليه اي قوه سياسيه.
طب ما هو المفروض ده جماعة شعب ده.
لا انا قصدي التصريح ده اتقال يعني. السؤال هل تعتقد ان الشعب المصري ممكن يبقى اختياره مفاجأة للمرشحين الموجودين، وهل تعتقد انه قوى الاخوان والسلفيين اللي حصلوا على اصوات باكتساح ثلاث ارباع البرلمان مش هيأثروا في اختيار مسار رئيس مصر القادم؟
هو دايما الناس بتعتبر انه احد العناصر اللي ممكن يأثر في ليس لاسباب اخرى، ممكن يأثر طبعا لان هو متغلغل في الـ في الـ في الـ في, في القاعده الشعبيه، فبرضه منهجه في الموضوع ده اذا ايدك سيشيع بين الناس ان هذا الاصلح، اذا اعرضك هيقول لا فلان التاني اصلح، لا شك انه الاثنين لهم تقدير، ويقولوا غير كده يبقى زي النعامه زي بيقولوا حفر فلان، لهم الاثنين ما فيش شك قوه مؤثره. واسمح لي هذا لا يعني اياك ان تغفل اي قوه، وزي ما بيقول ممكن عندك حصان في السبق يبقى نمره واحد بس تيجي رجله فقره يقع بتصريح واحد قبل باسبوع او تطلع ورقه واحده او مفيش ضمانات لان حد اسمه يفوز، ما ربنا كاتب الواحد فقط، عليك ان تاخذ بالاسباب وتدع الامور لربك.
سعاده اللواء كنت ازاي بتشوفه انت تعمل في العمل المخابراتي لحد 2005 ده اللي كان برلمان اللي دخل فيه او كسب فيه 88 عضو من الاخوان؟
انا خرجت قبل البرلمان.
قبل البرلمان. طيب كنت بتشوف
لكن إزاي... شايف اللي قبليها طبعا.
نعم كنت بتشوف ازاي قوى الاخوان المسلمين من منظور وجودك في النظام، التيارات السلفيه، تعامل الدوله مع هذه القوى، هل كنت بتعترض على طريقه التعامل؟ بتأيدها في منطقه بترفضها في منطقه؟ يعني كنت
انا هكون امين معاك في انا اساسا ده مش مجالي، انا مجالي السياسه الخارجيه للعالم كله، سياسته دخله مشاكله جوه ايه وفضايحه ايه وكلام من ده، عشان ده بيؤثر في حكم الحكومه تتغير تيجي وعلاقه الكلام ده مع مصر اقتصاديا وسياسيا واقتصاديا، فدي مش بتاعتي
بره مجال حضرتك.
لكن
كمواطن مصري كنت مثلا بتتكلم في مصر في جورنان المحموره المرموره،
كنت بلاحظ مثلا بداية موقف القضاء في اسكندرية حركة كفاية، ومش عايز اقول لك احنا كان لنا قاعدة يمكن في كانت فتحتها، انا احب ايه افتح المجال لتبادل الرأي يعني، انا حتى ما اجي في مرفوسية ما اجي اخد رأي اخد احدث واحد عشان ما يبقاش رأي الاقدم يصادر على الاحدث يقدر يقول رأي بصاحة. كان في جلسه من الجلسات تحدثنا عن الفساد في مصر وعن حجم سلطات الرئيس، الجلسه دي تعب بقى طلع منه كل الاراء، وطبعا كلها انك انت العالم شايفك اكتر من الناس شايفه نفسها، فبيتكلم عنك بمنتهى الوضوح، فانت بتبقى مطلع على كل ما يقال عليك وكل الخلائق. بالعكس انت ممكن هنا الصحافة كانت وقتها يكمموها اللي هي موجودة بره وانت جاي لك الصحيفة دي بتقراها او بتحط في وسيط تيكرز او 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 فانت عارف كل اللي بيحصل فعلا بيحصل عندك ادراك اللي بيحصل في وبيبقى يعني بصراحة كانت القعدة دي كلها ليست ايجابية ناحية الرئاسة خالص
ليست ايجابية ناحية
ناحية الرئاسة خالص
ناحية الرئاسة
شايف فساد.
انت ممكن يعني يمكن مين اللي ضيع مصر في اخر 15 سنة؟ مصر ضاعت بسبب مين ووصلت لهذه السرقات اللي كل يوم بنكتشف عنها ما يجعلنا ما نصدقش انه ممكن يكون حد بهذا الفجور في السرقة؟ يعني
هو النظام نجح الرئيس نجح انه اللي حواليه يحطوه بهالة غير حقيقية. هو انا دايما بقول عليه بلفظ مهذب كده فقير في الامكانيات وفي الاخر قفلوا عليه وبقت بتصرف العزبة كل واحد بتصرف كيف تجرف مصر. انا كنت في حوامدية من 10 ايام في الجيزة. صحيح شيء مؤلم جدا عندما ترى شركة المراج البخارية عبارة عن انقاض بدون جمالون حديد واقف الشركة الوحيدة في مصر تبقى كده لانها بيقول الموضوع الضغط بتاع ايه ممكن تستخدم في الناحية النووية. شركة النيل حقيقة
دي اتقفلت
اتباعت ويقال ان اتباعت لواحد يهودي وواحد يهودي شالها واحد مصري ب 65 مليون بقى شالها بمليار وشوية.
يعني اليهودي اشتراها ب 65 مليون وباعها بمليار وشوية؟
اه قعد معاها كم سنة مع النيل. شركة النيل حقيقة الاقطان اللي في المنيا اللي في المنيا اسمح لي يعني برضه من حاجات اوكي لانك انت بتبص ما بتسالش العماله اللي بتعيش من الكلام ده اتباعت ب 225 مليون يقدروها بانها ب 21 مليار. اللي اشتراها برضه عايز يخرجها يعني تبقى خرده ويقسم الاراضي مباني. ما هو على النيل بيكسب فيها قد ايه؟ انت المحله اللي كانت فخر الصناعه المصريه هو كفر الدوار. حضرتك احنا مستثمرين في قطاع الغزل والنسيج 56 مليار و6 من 10% كويس فيها 1,730,000 عامل بيشتغلوا فيها. كنا زمان بناخد قماشه القمصان بنعتبرها هدايا للاخوه العرب او حد جينا بتاع لان ده مش القطن المصري.
محله
انتهت مصانعها بقى لها 30 سنه لم تجدد لانها تبع القفقصه هتتباع ما حدش فيها. العماله بتشتكي التهريب قتلت من التهريب والدخول الاسواق فرضت عليها ضريب قد كده حتى ادوات بتشتغل فيها ما فيش فايده. التكنولوجيا اسيا اكثر قدره واحترافيه في النسيج. الهند فيها وزاره للغزل والنسيج. تخيل الصين واسيا كانت بتجيب بضاعه وتحط عليها صنعه في مصر عشان تصدرها لامريكا تاخد الحصه بتاعتنا المخصصه لنا واحنا قاعدين بنفاضل. دي ماساه
اللي انا بسمعه.
انا ما كنتش اتمنى نقعد نتكلم عن اللي فات.
ما انا قصدي اقول لحضرتك ان احنا هنخش اللي جاي دلوقتي بس اللي بسمعه ساعات بيخليني اسال حضرتك بتشوف ازاي قانون التصالح اللي بيتكلموا عنه ان احمد عايز يدفع لنا حاجه جمال مبارك يدفع حاجه علاء مبارك يدفع حاجه ويتوكلوا على الله يخرجوا من السجن.
اصبر عليه بقى هقول لك حاجتين. حضرتك اما واحد بيهرب من الجمرك بتعمل في ايه؟ بتقول وتظبطه يدفع الغرامه بضعف غير الحق المدني. دي حاجه بلاش ده. حضرتك بتقول المتعسر ده متعسر بيوقفه على حسابه تقول هيفضل فايدة البنك واخد بيها 16-17% شغالة تمام. هو الراجل اللي خد مش ده حرم ناس من البلد انها تستفيد منها ويشغل بيوته وكلام من ده ازاي ياخدها عنده يشتغلها ويستفيد منها وبعدين يقول لك طب خلاص خدها على الاقل ادفعه الفايدة بتاعة البنك مركز عليها قبل ما يرجعها وحق الدولة المدني.
كنت بتشوف ازاي التوريث ملف التوريث؟
لا ده ولا ملف التوريث ده كان مرفوض كامله.
هل الـ
الـ لا المخابرات ولا الجيش
من قصدي جوه المخابرات والجيش كان ملف التوريث فيه رفض ولا كانوا قابلين ان جمال مبارك يصير رئيس دوله؟
انا عايز اقول حاجه ممكن الناس ما تقولش كده علني لكن كل رئيس جهاز وكل حد عارف جواه بيتقال ايه وعارف الراي العام داخل بيقول ايه مرفوضا تماما.
كان الصوت ده واصل للرئيس ولا برضه الهاله اللي قافله عليه مش مسمعاه ده؟
دي بقى مش بتاعتك.
مش بتاعتك. العمل المخابراتي مع منظمات المجتمع المدني وقضيه التمويل، يعني حضرتك انت بتقول ان ديفندر وعارفين اللي داخل واللي خارج وبنشوف معلومات.
بس برضه بقول لحضرتك انا سياسه ماليش دعوه في القصه دي مش انا اللي بتابعها. اللي داخل
على الاقل برضو.
لكن انت عارف في لا عارف يعني من ناحيه الولايات المتحده بتدخل لي حسابات داخليه من ايام قضيه دكتور خالد
سعد الدين هجر
سعد الدين ابراهيم
سعد الدين ابراهيم
سعد الدين ابراهيم فانت عارف القصه دي طبعا موجوده فيها. لكن كانت وقتها انها بتحارب يعني
المخابرات ما كانتش مثلا تبقى حاسه ان في منظمات مجتمع مدني بتاخد فلوس من امريكا وبتدير العمليه عن طريق تجسس لمصالح امريكا.
كان فيها سيطره اكتر من كده مش على البحر كده يعني هي انت لاحظ انه من سنة 11 الامور انفرطت انفراط تام يعني. اصل ممكن المنظمات المدنية دي تبقى فعلا مش عارف زيادة حقوق المرأة مش عارف ايتام يعني ممكن تبقى في نواحي اجتماعية. انت عندك مش بس امريكية عندك والدول التانية لها نفس العملية لكن ممكن في المتابعات ليها حدود يعني مش بالفجر.
يعني لو انت رئيس جمهورية بتبص على الملف ده ازاي ويخضع لاي شيء عشان ما نرجعش لفكره التجسس من قلب المجتمع المصري على المجتمع المصري.
لا حضرتك التجسس يعني احنا كافلين نقطع اي دابر اي حد التجسس اسمح لي يعني بمنتهى الصراحه. لكن اهم حاجه يبقى دايما عندك الشفافيه. الامور واضحه تماما لكل الناس ما بقاش في حاجه تحت السطح. مش بقى مساعدات بتصرف ازاي تبقى معروفه في اي اوجه معروف مين مستفيد منها معروف ما تبقاش غامضه. لازم دي عندك شفافيه لان لازم في اي دوله يكون عندك الحساب. اسمح لي بقى ماذا نبغي في مصرنا الحديثه؟ قيام دوله العدل. عارف حضرتك دوله العدل بالمر حكمتها بعداله مش ابن تيميه اللي بيقول ان الله
لا يقيم الدوله العادله وان كانت كافره ولا يقيم الدوله الظالمه وان كانت مسلمه.
عارف العدل كل الناس مستريحه وكل الناس عارف حقك فين وكل الناس هتحط دماغها في شغلها بقى.
متصور ان مصر ممكن يحصل فيها عدل؟
ان شاء الله. وما لا يدرك كله لا يترك كله يعني انت عارف انك انت دايما عليك تسعى واسمح لي يعني جزء من اقامه عدل ده حارب الاميه عشان الناس تبقى فاهمه ايه يعني. انت اسمح لي يعني في الصعيد ساعات بيحرم الانثى من حق الميراث. هل ده عدل؟ تحت بند الارض ما تطلعش بره. مخالف للشرع مش كده؟
نعم. ده كتير مش الصعيد في الفلاحين كمان
يعني اقول الناس وعيها يزداد. امحي الاميه شيل الاميه هتلاقي العدل خطوطه بتروح اكتر ماشي. وزي ما قلت لك ما تخليش الناس احاديث التفكير.
اعلم من العالم ما لا يعرفه رئيس غير من المرشحين.
هذه حقيقه حتى لو كان ليه مناصب قبل كده.
بتشوف تتعامل مع ملف الخارجي ازاي؟ يعني انت حابب تتكلم انه كامب ديفيد انتهت من خمس سنوات من توقع من توقعها.
بص حضرتك عشان في خلط. كامب ديفيد دي كانت هي اتفاق الاطار للسلام في الشرق الاوسط. دي وقع في سبتمبر 78. اما اتفاقيه السلام فهي خاصه اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل بشهاده الولايات المتحده وقعت في مارس 79. في فرق بينهم حوالي 6 اشهر الاثنين. فكان بديفت خمس سنين وانتهت باتفاقيه اوسلو وخلصت القصه دي. فعندها هي اتفاقيه السلام دي الموجوده حاليا.
هل بتشوف انك انت هتتحرك في تعديل بعض البنود شايف انها جائره علينا؟
ما انا بقول لحضرتك في اول كلامي قلنا كده. عشان كده نفسي احنا نبني نفسينا بقى. حضرتك اسمح لي يعني واحد كان جسمه قليل في اي منطقه رب عضلات المنطقه تعمل له حساب ولا تعمل له حساب؟
طبعا
بدون ما يتكلم وهو حكيم العقل. مش ممكن نعمل كده؟
طيب يمكن وانا بتكلم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وجميع السلع الغذائيه، قضاء على الفقر، انت حضرتك قلت يمكن بيعاني فيه اكثر من 50% من الشعب المصري.
تمام.
انا بتصور ان اكثر من كده كمان يعني.
55% بالظبط.
نعم. رؤيتك لمعالجه ده، يعني النظام السابق مش كرهنا في عيشتنا، اللي بنسمعه عن سرقات كان يخلينا دوله ولا مين. يعني انت بتقول مكاننا نمره 9 في العالم، ده انا بتصور على السرقات دي كنا نبقى 5-4.
مش بيتقال مصر بقى لها 7000 سنه في السرق ولسه عايشه؟
طيب بتشوف انت يعني ممكن في ادارتك للبلاد لمده 4 سنين برنامجك ايه اللي ممكن تحققه منه بدون عنتريه؟
بص حضرتك لا ده احنا عندنا التزام يعني صحيح. عايزين نعمل الاول ارضيه الامن هو الارضيه الاساسيه. عايزين دوله تقوم على دوله العدل عمدها البحث العلم والتعليم وهتكلم فيه في الحته دي بالذات والصحه لان الانسان متعلم بدا صح ما يسويش. لكن عندنا قضايا عاجله اللي هي حضرتك عايزينها بسرعه. الفقر والبطاله. الناس استوت ما عندهاش استعداد.
لا دي استوت قوي مش استوت بس.
يعني طب ازاي نعملها؟
يعني هل الفريق حسام خير الله حاطط خطة قصيرة المدى وخطة بعيدة المدى.
اسمح لي يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اشغل الناس دي كلها. هتقول ما احنا هتاج محتاج استثمار، محتاج السياحة ترجع، دي بتاخد وقت. ايه بقى اللي يخليك تشتغل دلوقتي؟ من قدراتك الذاتية، من تعدينك. انا لسه كنت بقول ان عندنا جبل ملح قيمته ب15 مليار دولار، مش هتبيعه مرة واحدة، مش هتهد الجبل، لكن تقدر تبيع تكسب منه مثلا اول سنة مليار ونص، هتمشي على اشتغل في البنية الاساسية.
جبل ملح،
ملح في الله عند واحد سيوة، ده متكلس بقاله الاف السنين. تخيل انت بتجيب الصابون بتاخد
الصوديوم، ده زي منجم السكري برضه ولا زي ما لسه ما حدش قرب منه؟
لسه
ما حدش قرب منه.
الصوديوم بتستورده من بره عشان صنعه الصابون، وانت عندك في الملح موجود اللي فيه صوديوم، شو بتستورد منه؟ ما كل حاجه بقى التجاره منفعه، وكيف العموله تمشي فيها. انت عايزك او تشغل بنيه اساسيه.
انا متغاظ او رئيس حسن برضه ما كانش يعرف حاجه خالص عن الكلام ده. لا اصل انا متغاظ يعني اعرف حاجه والله يجيني شلل
بصراحه.
معقول عندنا
عايز مين اكتر واحد عايز يحاسب بقسوه؟ عاطف عبيد.
عاطف عبيد
هو كمان هو من زرع بزنس التوريث، اللي اقنعه بالتوريث، وهو اول من كان بقى سهل حشيش وديون مصر، بيع ديون مصر حضرتك فيها دي يعني، انت عارف الدولارات اتباعت ازاي. عاطف عبيد في الاصلاح في الاول كان بيطالبوا من ان احنا ننقل المصانع الى تبقى مساهمه من العمال، كان بيضرب اسماء غير حقيقيه العمال ولا حاجة.
ده عاطف عبيد؟
اه.
مديله 10 سنين بس.
يا عالم مين هيقول له بكرة في ايه تاني؟
طيب حضرتك بتقول في جبل ملح.
اه انا بتكلم عن الموضوع ده، لكن حضرتك الاكتفاء الذاتي. الشيخ متولي الشعراء رحمه الله بيقول ايه؟ اذا كان اكلك
من اذا كان فاسك يطلع اكلك قرارك. من فاسك قرارك من راسك.
تمام. احنا لازم نطلع. لازم فعلا يطلع عندك سيبه يعني، والحمد لله بالبحث العلمي. انت عارف فدان القمح حاليا وصلنا في البحث العلمي يجيب من 23 ل 25 اردب القمح. البحث العلمي يخليك تزرعه في غير وقته وفي غير مناخه وفي غير ارضه، ويطلب ميه غير مريضه، فانت قادر على انك تعمل حقيقي اكتفاء ذاتي من القمح. عندك قدرات. وبعدين ال 2 مليون فدان دول هنزرعهم في عند الساحل الشمالي، دي اولويه اولى عشان تستوعب. احنا هنبقى كمان 8 سنين 120 مليون، هتوديهم فين؟ عايز تسوي الارض وتاكلهم، عشان كده بقول لك لازم على الاقل 2 مليون فدان. 200 كيلو جنوب من الساحل الشمالي للجنوب، من العلمين لاسكندريه، هتزرع المنطقه دي تستوعب 30 مليون وهتحل مياه بحر، وتعمل انك تزود مصادر المياه النهريه من السودان الى البحر الغزال الشمالي اللي غرب الخرطوم، فيه 56 مليار مكعب ميه راكد، ده قد حصتك. لو خدت منه 40 و6 للسودان 16 ايا كان اتفاق، هتقدر تزود مصادر النهر البري، وتقدر تخلي حفر القناه دي كلها من بنك الدوله وصندوق ده منح عادي في المواضيع المنسانيه، المواضيع دي بيساهموا فيها، تعمل فيها تزود مصادر النهر البري، وعندك طاقه شمسيه متميزه على العالم كله هتحلل الميه بقى، فتقدر تعمل حاجه دي تزرع، تقدر تحقق اكتفاء ذاتي. انت عندك عارف الصعيد مليان حاجه اسمها الدولوميت اللي بتعمل الاسمنت،
مليان
دولوميت، ماده الدولوميت اللي هي بتصنع منها أسمنت. الاسمنت
نعم.
مصنع الاسمنت يعني في اخر مصنع حديث موجود تكلفته مليار و600 يعني 1600 مليون بيغطي تكلفته في سنتين، بيشغل عمال، بيجي لك دخل. السماد اللي احنا بنشتكي منه للاسف وهو جزء حيوي في الزراعه، انت عندك قطاع حكومي مش مكفي، لكن عندك شركات بتصدر. في الاقتصاد بقى اللي انا عايز اقتصاد حر، مش الاقتصاد اللي يقول لك اشتراكيه وازمن مش عارف ايه، هستخدم اليه السوق، هتصدر هزود عليك رسوم، هتدخل دخل الارض المصريه للفلاح هعفيك من الرسوم من الضرائب. يبقى انت حضرت عشان تصارح انك تكفي نفسك الاول.
اول قرار يتخذه الفريق حسام خير الله اذا رشح وصار رئيس جمهوريه مصر؟
السؤال المتكرر.
نعم.
اسمح لي، دولتنا شاخت وترهلت. يعني ايه شيخ فرهلك؟ احنا واقفين. كنت دايما تلاقي الناس بتمد، كل واحد يطلع لفوق عنده امل يبقى قائد او مدير او بتاع، حقه ملاقيها مقفوله من فوق. يبقى اول قرار لازم يكون سن الستين، السن القانونيه اللي بعد كده متشكلين، كتر خيركم. عشان كده انا احب اقول كمان، من خدموا بلدهم في السن الكبيره دي لازم ما نهملهمش. احنا دايما بنتكلم عن الشباب، لكن دول أدوا الواجب للوطن لازم نراعيهم. تشوف الإنسان بيكبر متعبه الصحية بتزيد، مصاريف الدواء بتزيد، لازم نراعي الكلام ده. عشان كده بنتكلم على التأمين الصحي والتأمين الضمان الاجتماعي. طب نيجي حضرتك هتقولي ممكن على الشباب نعمل فيه ايه؟ اذا حبيت
اتفضل. طبعا ده جايز، الشباب ده مهم جدا، لان شايفين ان دورهم بيتقلص دايما واحنا دايما بنتكلم مع الكبار. يعني حتى لما نيجي نناقش مشكلات الشباب نجيب ناس فوق 70 سنة عشان يكلموا مشكلات الشباب.
بص حضرتك، احنا اولا هنمسكها من واحده واحده من فوق. النائب كيف يختار؟ انا ما اقولش النائب فلان وتلاته، انا بقول هندعو جميع الاحزاب والائتلافات لترشيح واحد شاب في الاربعين، 43 44 46 ايا كان، ان شاء الله ربي يجيلك انت واحد هتغربك. اللي عنده مشاكل مش عارف ايه، اللي عنده خلفيه مش مناسبه، حضرتك وصل لك 10 15 هتقعد بقى وتناقش افكاره. احنا عايزين ناس صاحبه افكار ولها استقلاليه، مش عايز واحد يبقى تابع. لان انا بقول ايه، احنا جيلنا هو مرحله تمهيديه للي بعديه. حضرتك ما يكون عندك شركه خاصه بتجيب ابنك بتعلمه وبتزقه في الشركه لغايه ما يقف على رجليه عشان تبقى تطمن اللي انت عملته في حياتك.
نعم.
اسمه ده اصبح حاليا اثمر في حد تاني. فاحنا ده جزء حاجه خاصه بالنائب. تمام. نيجي بقى لكل وزاره في تعين فيها واحد او اثنين مساعدي للوزير يتعلموا. في اجمل من كده؟ انت عايز تجد طبقه سياسيه للمستقبل. حضرتك نجيب 50,000 شاب ونضربهم لمده 6 أشهر على اعمال جميع الوزارات. هنرجع موضوع التوقيع الالكتروني، يبقى معتمدين، يرجع للنجوع والقرى، كل واحد ومعاه جهازه ومتحدد له مكان. حضرتك عايز حاجه من وزاره الزراعه بتروح في بلده ما بيركبش ويجي مصر يقدم طلب يعتمده، ياخد التوقيع الالكتروني يجي الوزاره تفرض عليه هو فيه. ايه الميزه بس؟ مش بس انك بتحل ومفيش حركه مواصلات وتكلفه، انك بعد شويه 50,000 شاب دول اصبحوا مؤهلين لايه؟ محليات.
نعم.
اعضاء مجلس الشعب، وزراء، عندك طبقه سياسيه. 50,000
صعيد في دماغك ازاي؟ الصعيد المظلوم على مدار مليون سنه.
لا ده انا الصعيد محمود، ده انا اول ما ابتديت حياتي جولته في محافظه اسوان في مايو اللي فات، السنه اللي فاتت. مهمش تهمي، تخيل ما واحد يقول لك في اسوان عندنا ميه وبيتنا ما فيهاش ميه، عندنا كهرباء وبيتنا ما فيهاش كهرباء، والصرف الصحي هيهدها على المدمة. الصعيد حتى لما كانوا ما يقولوا حته هنعمل مشروع استثماري يلاقوه من بحر اللي حط فيها. الصعيد مهمش تهميش عن كلمه، رغم انه ما شاء الله ربنا وهبه من الخيرات الكثيره جدا. هل تعلم حضرتك ان خلف السد العالي في 4 مليون طن طمي؟ فيهم حاجتين، يعني حاجتين، في جزء تعدين ان كل سنتيمتر مكعب فيه 18 ملي جرام ذهب و22 ملي جرام بلاتين. الطمي دول لو انت خدته عملته عبيته زي شكاير كده الاسمنت، تقدر تزرع بيه قد ايه؟ 40 مليون فدان ارض. خير ربنا كتير.
اللجنة العليا للانتخابات، تعليقك على الحصانة اللي خدتها بالمادة 28 غير قابلة للطعن، وخصوصا ان حال تصريح الانتخابات الرئاسية لن تكون نزيهة وستكون طبق الاصل من النظام.
مين اللي قال
كده؟ والله ده انا عشان كده بقول تصريح انت تكذبه او تقول لي.
انا انفوجئت بالتصريح الثاني حضرتك.
حملة حسام خير الله. الانتخابات الرئاسية لن تكون نزيهة وستكون طبق الاصل من النظام.
غير حقيقي بالمره.
طب تعليقك على ماده 28 انها غير قابل للطعن، هل دي مقدمه لبعض الناس اللي بتقول الرئيس اللي جاي مزور مزور؟
لا الشر علينا، ما يتزورش طول ما احنا عندنا وعي الشعب. وبعدين المجلس الشعبي حد نفسه خد اجراءات انه في اللجان الفرعيه يقدر بالفرز ويحدد الاصوات اللي اتاخذت من كل لجنه فرعيه. فكل واحد يقول انا في لجنه الفلانيه خدت 100، اللجنه الفلانيه خدت 200، خرجت فيها 400، اجمعهم عرفت انا تصويت ايه.
اكيد الشعب اللي اختار التيارات الاسلاميه في البرلمان من منظور دايما بيتقال لي على الفيس وفي الشارع كل حته احنا اخترناكم عشان نفسنا شرع ربنا يحكمنا، بدل الهطل اللي احنا ماشيين فيه بدون ضوابط، الحرام يسرق والبلطجي يعمل. موقف اللواء حسام خير الله من مساله تطبيق الشريعه على ارض الواقع.
بص حضرتك انا دايما ليا راي فينا، عارف اوغل في الدين برفق. نرجع مع بعض من 30 سنة موقف الحجاب ايه؟ قلة. شفت دلوقتي عامل ازاي؟
نعم.
حد دفع حد اكبر. احنا شعب من جوانا متدين من قبل ما يبقى في اديان في الارض. طب حضرتك قول لي حاجه، كيف وصل الاسلام الى ماليزيا واندونيسيا؟ لا في قوه ولا في غزوات ولا حاجه، وصل بحسن المعامله
تجار
بالظبط. انت الناس ايه الناس اللي التجار العرب دول ازاي والمسلمين؟ فانت هيجي تمشي الامور سلسه بدون لا تخوف حد ولا تقوم حاجه. احنا متدينين بالصلاة بس لا تتعجل.
نعم
ما تجيش بقى بالفزعه بلاش منها.
طيب اللي هو حسام خير الله لما يكون رئيس جمهوريه ويلاقي مثلا انه ضابط في قوات مسلحه التحى وعايز يشغل النادي بتاعه اللي الدوله عامله له هو وزوجته المحجبه او منتقبه،
تيجي الخدمه ولا بره الخدمه؟
هو بره هنقول على الاثنين، هو بره الخدمه مسموح له يخش ولا يمنعوه؟
هو حاليا ما فيش دخول، حاليا ما فيش، لكن لا في الخدمه. اسمح لي هديك مثل جميل جدا للشعب الالماني. فاكر الزمن اللي ربوا فيهم شعرهم؟ عارف الشعب الالماني اطلق على القوات الجويه اللي سمحوا لها بتربيه الشعر سموها هير فورس مش اير، هير يعني قوات الشعر شعر.
نعم.
مش قوات الطيران.
نعم.
في يعني انت هتخيل بص القوات مثلا لو ماشيه مش منتظمه ايد فوق وايد تحت في اي عرض ما يعجبكش في شكل العسكريه هتقدر تقولي طب ما في دول تانية عاملة كده، لكن ما هيش النموذج العسكري في الانضمام. يا سيدي ده احنا في السياسة في الكليات يخلي الطالب عشان ما عندوش ده ان يحلم بثلاث مواس على بعض عشان يطلع ده، يعني خلينا في القواعد. اسمح لي هنشتغل الجلابية طويلة ولا قصيرة ولا في الصلب الامان؟
يعني هل حضرتك لو
يعني سيبك من المنصرية، يعني حضرتك يعني الحمد لله طب انا ما عنديش وانا لا
لا لا انا مش
لا لا اقول ايه المنظر لا لا يعني ان واحد مؤمن ومش مؤمن يعني القوات،
انما انا قصدي منطلق ضوابط الحريه عند اللواء حسام الفريق حسام خير الله لما رئيس جمهوريه انه عنده ضابط في القوات المسلحه او ضابط في الجيش بيقول له اديني حقي انت حاسبني على عملي انجزه ولا لا، انا منضبط ولا لا، بحضر وانصرف انا 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 ايه علاقه ده مساله ان انا ربي لحيتي فتمنعني؟ هل بتشوف ان دي حريه ولا انت عايز يبقى الشكل العام زي ما هو ماشي عليه ومتعرف عليه في المؤسسه العسكريه؟
هو ميزة القوات العسكرية الجيش الالتزام والتوحيد الانضباط. عارف لو قلنا كل يرب دقنه يبقى كل يرب دقنه، يبقاش واحد او واحد، لا الواحد التوحيد.
عايز حاجة تقولها للشعب المصري قبل ما نقفل بخصوص الانتخابات القادمة؟
لا الانتخابات القادمة عايزين الناس الشعب المصري يفكر فيها بلا عواطف ويبص لمصلحته فين ويقيم البناء الفرد المرشح في كل مجال على حده ثم يشوف يجمعهم كده لو اداهم درجات. طبعا هي موضوع هيبقى جزء منه متاثر بالثقافه عشان نقيم الوضع الطبيعي للانسان تفكيره ازاي. بس انا بامل في الشعب المصري حاجه الحقيقه نفسي اقول عليها، بدون عمل لن تتقدم مصر. العمل والحرفيه والالتزام بالعمل والجديه، غير كده اكننا بنحرس في البحر. مهما قلنا مبادئ مهما قلنا افكار، العمل هو ما مجالنا الوحيد او سبيلنا الوحيد للارتقاء.
الاخر سؤال عندي، الملف الشيعي في حساب الفريق حسام خير الله وخصوصا انك انت ممكن تكون اقدر الناس بمعرفه هذا الملف واطماع الشيعه في الشرق
الاوسط. حضرتك احنا في الفتره حتى في الفتره اللي فاتت قلنا دايما نفتح اوام، بدايه الخلاف بينك وبين الشيعه هي في الامامه فقط. طول ما ماشي معانا ما كانش المشكله ان الشيعه سيست، تمام؟ كانت الامور عاديه طبيعه. طيب كل مره قلنا نفتح فيها صفحه جديده، للاسف يعني مثلا نسمح لايران بدخول المعرض الكتاب، لا كلها كتب شيعه. نراقبهم تاني لقيهم بيشتغلوا تحت السطح نفس الاسلوب. شوف حضرتك احنا السياسه الخارجيه يجب الا تكون فيها استعداء لاي دوله في العالم، بس عندنا خط احمر تدخل في شؤون داخليه غير مسموح. شؤون داخليه بقى في عقيدته وكلام من ده، هتحترمها على عينه وعلى راسي، مش هتحترمها هقول لك اسف. وبعدين مش يعني ان نعمل اتفاق مع اي حد وعلاقه ان انا هاخده في حضني. طب ما انا عندي علاقات مع دول زي كولومبيا واكوادور وانا ما اعمل علاقه مع ايران لازم اخدها، هتبقى علاقه طبيعيه عاديه خالص. بني عم احترام المصلحه المشتركه في الليل. ربنا يكرمنا بيها.
انا بشكر حضرتك سعاده
الفريق. انا اللي شاكر
ربنا يرضى عنك، جزاك الله خيرا وربنا يولي علينا الاصلح. واضح ان الرئيس السابق كان مشغول بمشكلة عصام الحضري وكان مشغول مع طلعت زكريا وما كانش فاضي لهذه الثروات المنهوبة أو الخير الذي يملأ مصر برا وأرضا وبحرا. أشوفكم بعد الفاصل مع المفكر الإسلامي الأستاذ أحمد فهمي وكلام عن انتخابات رئاسة. بشكر حضرتك مرة ثانية سعادة
الشيخ،
جزاك الله خيرا. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. انتقلنا من فترة مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية لفقرة أرحب بضيفنا الكريم فيها الأستاذ أحمد فهمي المفكر الإسلامي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام.
هنتكلم فيها الحقيقة عن الانتخابات الرئاسية، تختار إزاي، العواطف فين، العقل فين، البرنامج الواضح. احنا في أول تجربة الحقيقة فيها ديمقراطية، كنا طول عمرنا ما عندناش غير مرشح واحد بناخده زي مضاد الحيوي غصبا عننا، يعني كل 4 سنين أو 6 سنين على حسب. فالنهاردة بنتكلم عندنا مليون مرشح. بعد 8 ابريل حتبان الامور، هيبقى في مثلا قدامي 10-12 مرشح محتمل هيبقوا مؤكدين، ونبتدي نشوف اختيارهم يتم ازاي. قبل ما اكلم الاستاذ احمد فهمي، بس انا معايا بجاتوا 3 مرشحين فقط استوفوا اوراق الترشح للرئاسة حتى الان. مفاجأة للمرة الثانية، عبد المعز ابراهيم طلب تنحي قاضي البيضية، مش عارف ايه حكاية اللي هو المستشار عبد المعز ابراهيم وتدخله في تنحي القضاء. بدينا سمعنا عاطف عبيد والخراب اللي عمله في مصر، سمعنا حسني مبارك والخراب اللي عمله في مصر وشلته، جود عبد الخالق ترشحي لرئاسة الجمهورية هدفه خدمة الوطن، موسى وصباحي الإسلام دين عدل وحرية وليس ضرب الناس بالعصا. تفتكر حضرتك نوجه الناخبين لانتخابات الرئاسة ازاي؟ وايه التقييم؟ يعني نقيم حد بيتكلم، هل سيرة ذاتية ولا من خلال تصريحات ولا من خلال عواطف؟ يعني يتم الاختيار ازاي يا استاذ احمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا قضية الانتخابات يعني قضية في غاية الصعوبة جدا، يعني اذا كنا بنقول ان انتخابات مجلس الشعب وان الناخب المواطن المصري اللي هو لم يتعود لعشرات السنين ان هو يحدد خياراته السياسية بنفسه كان بيواجه صعوبة شديدة جدا في انتخابات البرلمان، لدرجة ان بعض الناس كانوا بيحددوا خياراتهم على باب اللجنة او امام الصندوق مباشرة. فيعني هذا الامر من باب اولى ان هو يتكرر في انتخابات الرئاسه، لان هو المفروض ان هو يختار ما بين يعني من بين على الاقل 10 مرشحين بارزين، يختار واحد فقط هو الذي سوف يحدد مستقبل مصر بدرجه اساسيه في خلال الفتره المقبله. فلذلك يعني هذا الخيار خيار صعب جدا للاسف، يعني مش مطروح امام الناس رؤيه واضحه وقويه يستطيع من خلالها ان هو يستخدمها في ان هو يحدد خياراته، اختار مين من وسط اللي موجودين. علشان نساعد الناس انا في رايي ان احنا نقسم المرشحين اللي موجودين، يعني احنا لو نظرنا لابرز المرشحين ممكن نقسمهم لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى هي مجموعه المرشحين الاسلاميين، المجموعه الثانيه مجموعه المرشحين غير الاسلاميين او العلمانيين، المجموعه الثالثه مجموعه المرشحين اللي بينتموا الى النظام السابق الممتد الى فتره السادات
العسكريين، يعني
بمن فيهم العسكريين وغير العسكريين زي الدكتور عمرو موسى. فاحنا لو مسكناهم الثلاثة وحاولنا ان احنا نقارن بينهم هنجد ايه؟ لو مسكنا المجموعة الرسمية الاول هنجد ان احنا في عندنا مشكلة دلوقتي، ان احنا انماط رؤساء الجمهورية في مصر خلال الفترة الماضية كان بيبرز فيها شيء اساسي، وهم ان كلهم عسكريين، سواء كان هو تقلد الحكم وهو يعني على قمة القوات المسلحة زي ما حصل مع عبد الناصر، او ان هو تولى الحكم بعد ما ارتدى البدلة المدنية واصبح شخصية مدنية كما حدث مع السادات ومع حسني مبارك. فاذا احنا امام مرشح عسكري، ده نمط ثابت ومتكرر، يعني احنا غلطنا مرة مع عبد الناصر وبعدين غلطنا الثاني مع السادات وبعدين غلطنا الثالثة مع مبارك، فهل نكرر الغلطة للمرة الرابعة؟ في نقطة تانية ان احنا عندنا اصبح دلوقتي المرشح المنحنى بتاع عمر المرشحين بيتزايد، يعني عبد الناصر كان في الثلاثينات، السادات كان في الخمسينات، مبارك كان قريب منه، وبعدين بعد كده اغلب المرشحين العسكريين المطروحين كلهم في الستينات وبعضهم اصلا على مشارف السبعين. فهل احنا خلاص يعني هل احنا امام مرشح رئاسه؟ يعني لو نظرنا في سجله الخدمي هنجد في النهايه في فقره واحده بس اللي فاضله، المهنه الاخيره مكافاه نهايه الخدمه. احنا مش عايزين حد يتولى رئاسه الجمهوريه كمكافاه نهايه خدمه، احنا عايزين شخص يستطيع ان هو يقوم باعباء البلد، شخص يعني لا ينظر الى رئاسة الجمهورية كان هي نهاية سجل الخدمة بتاعه.
هل بتصور استاذ احمد، انا اسف المقاطعة وتركها تكمل، انه لما يكون مثلا نتكلم فوق الستينات عنده من الخبرات الكثير ويحكم مصر 4 سنين مثلا زي ما بيقال من بعض الناس لحد ما يظبط الدفة والايقاع شوية ويحطنا على الطريق، نظرا لان معظم المتقدمين للترشح ما عندهمش خبرة ادارة البلاد بهذا بالشكل المطلوب حاليا؟ يعني
لا،
ده كلام بعض الناس.
ايوه لا تمام، هو قضيه الخبره بيبالغ فيها، فيها مبالغه شديده جدا، سواء كان الخبره في الحياه السياسيه او الخبره في تولي مناصب الدوله. البعض بيعتقد ان محدش هيقدر يدير الدوله الا اذا كان هو نفسه كان يعني ليه خبره سابقه في اداره الدوله قبل كده. طب هو حسني مبارك كان عنده خبره في اداره الدوله، عبد الناصر كان عنده خبره في اداره الدوله مسبقا، يعني هناك يعني معايير اساسيه احنا ممكن نقولها دلوقتي يعني هي الانسب ان احنا تخلينا نختار رئيس الجمهوريه بعيدا عن قضيه الخبرات وقضيه السجل العسكري والسجل الخدمي في الدوله. احنا في قدام مننا اربع معايير بصفه اساسيه تناسب الرئيس في الفتره القادمه، لان احنا الفتره القادمه لا نريد افضل الاشخاص ولا نريد افضل المرشحين، لا احنا نريد افضل الموجودين لقياده المرحله الانتقاليه. فهذا يجعلني ان انا اختار مرشح قد لا يكون هو الافضل بين المرشحين وقد يكون لديه سلبيات كثيره، ولكن هو الافضل لقياده المرحله الانتقاليه. اول هذه المعايير ان هو يكون مرشح اسلامي، وهذا المرشح اسلامي يعني تعليقا على الكلام اللي ذكره الضيف الكريم يعني قبل فتره، يعني قضيه الاسلامي كيف نصيصها. احنا دلوقتي عرفنا ان خيارات الشعب المصري على مدار ثلاث عمليات تصويتيه من اول الاستفتاء، انتخابات البرلمان، انتخابات مجلس الشورى، مرورا بالنقابات، كلها بتدعم المرشح الاسلامي. يبقى بالتالي اذا لابد ان يكون مرشح اسلامي. كيف يكون مرشح اسلامي؟ هل المرشح الاسلامي هو من يقول ان الماده الثانيه من الدستور انا اوافق عليها؟ لا، دي اصبحت ايه، كل الناس بيقولوها دلوقتي، حتى نجيب ساويرس بيقول ايه، ان انا اؤيد الماده الثانيه من الدستور. يبقى اذا انا احكم على شخص ان هو اسلامي رقم واحد من تاريخه السابق فيما يتعلق بالمواقف الاسلاميه. رقم اثنين ودي الاهم، المرشح الاسلامي هو من يوافق ويسعى ويناضل ويكافح سياسيا لان تتحول الماده الثانيه الى ان احكام الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد للتشريع. من يتبنى هذا الشعار سواء طبقه الان او طبقه بعد 10 سنين هو ده المرشح الاسلامي بالنسبه لي. ده المعيار الاول. المعيار الثاني ان احنا نريد شخص يتمتع بالاستقلاليه، نريد شخص ان هو يكون مستقل عن الاحزاب، مش عايزين شخص ينتمي الى الاحزاب، ينتمي اليهم تنظيميا، وبعدين حتى لو كان يستقيل من الحزب قبل ما يترشح او كان ان هو يستقيل من الحزب بعد ما يفوز، لا نريد شخص غير منتمي للاحزاب حتى لا يتبنى،
ما يبقاش رئيس الحزب الوطني او
زي، مش عايزين نكرر التجربه. احنا مش عايزين الاخطاء اللي وقعنا فيها لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، احنا مش عايزين نتلدغ من نفس الجحر اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. النقطه الثانيه ان هو يكون مستقل بارادته، يعني حتى لو الاحزاب دعمته واختارته ما يجيش بعد كده يبقى هو عايش في اطار رد الجميل، يبقى لا يستطيع ان هو يعني يقف في مواجهه الاحزاب اللي هي ايدته. المعيار الثالث ان هو يكون شخصيه قويه كاريزميه، ده تسليم سلطه، لا يستطيع ان يتسلم السلطه رئيس ضعيف اليد، نريد ان يكون رئيس يده قويه يستطيع ان هو يتسلم السلطه بقوه من المجلس العسكري، لان احنا بنتكلم دلوقتي عن صلاحيات تحجب وصلاحيات تمرر وصلاحيات تبقى ورقابه على الميزانيه او عدم رقابه ودستور وغير ذلك. ايضا احنا عايزين رئيس يكون قادر ان هو يعيد هيبه الدوله، يعني مش يعيدها مثلا بقوه زي ما كان مبارك بيحفظ للدوله هيبتها بقوه
السلاح
وامن الدوله، لا نريد ان يعيد للدوله هيبتها بمكانه الرئاسه نفسها، نريد شخص يعيد لمصر مكانتها الاقليميه. المعيار الاخير والرابع ان هو عايزين شخص يتميز بوسطيه المبدا لا وسطيه الموقف. انا اتذكر في احد حلقاتك المميزه في الفتره الاخيره ان احد ضيوفك المرشحين المحتملين للرئاسه ذكر ان هو يعني تعقيبا على احد تصرفاته قال لي احنا انا كنت بمشي مع التيار، يعني بيرد على سلوك معين قال انا بمشي مع التيار. فقلت يعني بمشي مع التيار دي هي دي وسطيه الموقف، ان انت وسطيتك متحركه بتتغير مع تغير الظرف السياسي. لا احنا عايزين شخص وسطيه مبدا لا يتغير، لما يقول انا مرشح اسلامي يظل يعلن ذلك عن نفسه ويبرز هويته من غير ما يتراجع عنها، مش عايزين شخص يقول لك لا احنا نصنفه ان هو مرشح اسلامي وبعدين هو يجي لما تقول له انت مرشح اسلامي يقول لك لا انا ارفض هذه التسميه انا لست مرشحا اسلاميا. طيب فين دي وسطيه؟ ده بيراعي فوبيا الاسلام اكثر ما بيراعي فوبيا تضييع الهويه. احنا المفروض نخاف من ايه؟ احنا نخاف من تضييع الهويه، مش نحط ان هي فوبيا الاسلام، الناس اللي بيخافوا من الاسلام نقعد نطمنهم بوسطيه متحركه. هي دي الاربع معايير اعتقد ان احنا مفروض يعني ان احنا يعني نوصلها للمواطن المصري ان هو على اساسها يختار الرئيس القادم في المرحله القادمه.
هسالك سؤال بس اقرا تعليق.
اتفضل.
زينب كلدش، الحقنا بالله عليك يا شيخ خالد، احنا طلاب في كليه الهندسه وتم اهانه احدى الطالبات المنتخبات من الدكتور بانها نكره ومتخلفه، وازاي واحده هتبقى مهندسه تعمل ده في نفسها وكان قرفان حتى يبص لها، ولا لو عايزه حاجه بخصوص الماده ما تجيش تكلميني، خلي حد تاني يكلمني، النقاب ده اصلا مش من الاسلام. والله احنا تعبنا من افكارهم، حتى ما فيش قوانين تمنع المحاضر يتكلم في اراءه السياسيه والدينيه وينشر فكره ومعتقداته على الطلاب. كليه الهندسه ايه؟ يا ريت تبعتوا لنا، يعني ابعتنا كليه الهندسه ايه واحنا نكلم حد من البرلمان الموقر المحترم يشوف الدكتور المهذب الخجول ده ازاي ممكن يقول لواحده انت متخلفه وانت نكره لمجرد انها لابسه النقاب. ما يقدرش يقول كده لحد في ديانه غير الاسلام، ومش هيقدر لكنت يقول كده لواحده قلعه قدامه لابسه له بادي بيلد ولا استومك ولا حاجه وعامله له شعره، مش هيقدر يتكلم معاه. بل بالعكس، قال لها يا بنتي حبيبتي لو عايزه اي سؤال تعالي مفيش مشكله خالص، اشرح لك اللي انت عايزاه، انما مع منتقب لازم يحصل ده. طيب استاذ احمد، هل بتبص على فكره انه بعض الناس يقول لك يا خوفي ان يجي مرشح اسلامي ثم يخذل سواء من الداخل أو من الخارج ولا يعان، وبالتالي يكون ضربة للمشروع الإسلامي برمته في أنه تولى التركة مرشح إسلامي مش هيرضى عنه الغرب ومش هيرضى عنه أكيد المؤسسة العسكرية. فهل بعض الناس تخوفاتها دي ليها محل من النظر والإعراب ولا دي مجرد تخوفات؟
هي تخوفات حقيقية، ولكن التحليل السياسي المبني عليها غير صحيح. ليه؟ لان احنا دلوقتي لو رجعنا بالذاكرة اللي وراء كنا يعني في منتصف العام الماضي كنا احنا بنقول ان قد يكون من الخطر ان احنا نجمع مراكز الثقل الرئيسية في الدولة للإسلاميين مرة واحدة، ان يكون البرلمان إسلامي، يكون الحكومة إسلامية، يكون الرئيس إسلامي، ان الامر ده لو تجمع للإسلاميين ممكن يترتب عليه ردود فعل داخلية وخارجية لا نستطيع ان احنا نحويها، ممكن تثير الفوضى والاضطراب الداخلي.
نعم.
ولكن هذا الامر كان مبني على ان الفترة الانتقالية لمدة 6 شهور بس. احنا دلوقتي الفترة الانتقالية من 6 شهور بقت سنة، وبعدين من سنة بقت سنتين، وبعدين من سنتين رجعت ثاني بقت سنة ونص. فاذا في امتداد في الفترة الانتقالية، الامتداد ده هو تخلى يعني رد الفعل المتوقع نتيجة لتركز المراكز الثقل السياسي الإسلامية في النظام في أيدي الإسلاميين رد الفعل أخف شوية، لأن الموضوع أصبح بالتدريج. غير أن في نقطة يعني بالغة الأهمية، وهي إيه؟ أن إحنا دلوقتي التوجهات السياسية في مصر بتميل إلى أن الأغلبية هي التي تشكل الحكومة، فبالتالي أحزاب الأغلبية الإسلامية هي اللي مفروض تشكل الحكومة في الفترة القادمة. هيبقى عندنا برلمان إسلامي، حكومة إسلامية، والبرلمان الإسلامي هو اللي هيسيطر على الجهاز التنفيذي للدولة، يعني على أهم ما في الدولة من المفاصل. فبالتالي الخوف الأعظم بيتحقق من الإسلاميين لمجرد أن أنت مسكت الحكومة ومسكت البرلمان، الرئيس هيجي أصلا مقيد الصلاحيات ومتأثر بقانون وبدستور وببرلمان، فمش هصيع أن هو يغرد خارج السرب لفترة طويلة. فبالتالي هو الخوف تحقق بوجود الحكومة الإسلامية والبرلمان الإسلامي. إضافة الرئيس الإسلامي لهذه المنظومة مش هيؤثر كثيرا، إلا بقى لو إحنا نتخلى عن الحكومة الإسلامية ونجيب أي حد يمسك الحكومة.
هل بتتصور أن الرئيس الإسلامي ممكن يجي لنا ياخد قرارات لوحده ويغرد خارج السرب في المرحلة المقبلة، وخصوصا أن بعض الناس بتقول أن في مرشحين إسلاميين لما بيتكلموا مع الهيئات المنوطة بهذا الأمر أنه خليلك مجموعة تبقى مستشارة أو حاجة رفض وعشان كده اعترضوا على تأييده؟
لا لا، أنا أصلا أنا أعتقد أن بالعكس، يعني إحنا لو عايزين الرئيس لا يغرد خارج السرب، يعني تجربتنا كلها بتقول أن يعني الشخصيات العلمانية عندما تتولى مناصب رئيسية في الدولة وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية بتغرد خارج السرب، وفي النهاية بتقود البلاد إلى اتجاه آخر تماما. بالتالي إحنا لو عايزين شخص لا يغرد خارج السرب ويحافظ على مكتسبات الثورة نجيب الرئيس الإسلامي. غير ان احنا في عندنا نقطة تانية، ان البرلمان الحالي، ودي نقطة لا يتنبه لها الكثيرون، ان البرلمان الحالي هو نفسه لو استمر في دورته الطبيعية هو نفسه البرلمان الذي سيشرف على انتخابات الرئيس الثاني بعد الثورة، لان هذا البرلمان مدته 5 سنين، يناير 2012 حينتهي يناير 2017، الرئيس مدته 4 سنين، في يونيو 2012 حينتهي يونيو 2016، حيكون فاضل على الاقل 6 شهور الى ان تنتهي مدة البرلمان، يعني البرلمان ده هيشرف على رئيسين، وبالتالي الرئيس اللي هيقعد 4 سنين هيبقى عارف ان هو لو اراد ان يرشح نفسه للدورة الثانية هيكون تحت برضو سيطرة البرلمان اللي موجود بتركيبته الحالية اللي هي تركيبة اسلامية.
طيب يعني انا عايز يمكن ابص لحضرتك على تحديد شخص الرئيس القادم في ظل المعترك والجدل اللي داير في الشارع المصري الان، تخوفات من المجلس العسكري، تخوفات من القوى الليبرالية باتصالاتها الخارجية، بعض الاجندات اللي موجودة في مصر وما فيش كلام انها موجودة، مين اللي هيحدد شخص الرئيس القادم؟ هل هو المجلس العسكري ولا قوة الاحزاب السياسية اللي بيعاب عليها حاليا انها خزلتنا؟ لبعض الناس ما بيشوفوهاش خالص، شايفين يقعد يقولك ادي البرلمان شهر وشوية عمالين يطنطنوا ويدندنوا ومش ما استفدناش منهم حاجة، كما لو كان مطلوب منهم ان في 55 يوم ولا شهر يصلحوا اوضاع مصر الفاسدة من 100 سنة، ولا الشعب اللي هيكون له قرار في اختيار الرئيس؟
سؤال مهم جدا. يعني بس قبل اللي جاب على السؤال لازم نحط قاعدة عامة. ايه هي القاعدة دي؟ ان احنا دلوقتي في عندنا تناسب عكسي ما بين الناخبين والقوى السياسية، بمعنى ان القوى السياسية كلما اتفقت على مرشح واحد تسميه بعينه كلما تقلصت مساحة الاختيار امام الناخبين، والعكس كلما اختلف وتشتتت القوى السياسية في اختيار مرشح بعينه كلما اتسعت مساحة الاختيار أمام الناخبين. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الناخب المصري بيثق في الأحزاب بصورتها الحالية، لأن في مرحلة ما بعد الثورة أصبح في ثقة في الأحزاب، بيديها صوتها، بيطلع صوت بنسبة 60% متوقع تكون أكثر في انتخابات الرئاسة. فبالتالي هذه الثقة في الأحزاب لو وجد الناخب المصري إن القوى السياسية كلها اتفقت على مرشح واحد، بالتالي خلاص مش هيفكر بعد منها لانه بيثق فيها، فهيختار اللي اختارته الاحزاب. لو لقى الاحزاب مختلفة وتشتتت مواقفها، فبالتالي هيبتدي هو ايه يفكر بنفسه يختار مين من بين المرشحين. وكده هنرجع لقضية المعايير، وهنرجع لقضية اكثر خطورة، وهي ان تشتت القوى السياسية هيتيح المجال لكل المخاوف ان هي تمرر، ما يتعلق بالمناورات، تشتيت الاصوات بتاعة الناخبين، طرح مرشحين بصورة غريبة، فجأة تلاقي المرشح طلع والإعلام بيغطيه ويهتم به بدون سجل سابق في الحياة السياسية، وبيدفع به إلى الأمام عشان يسحب أصوات الناس. وأيضا قضية
طب ما ممكن يكون ردهم على حضرتك أنه بعض المرشحين الإسلاميين ما عندهمش سجل سابق في الحياة السياسية؟
لا، أنا أقصد أنه هو ما عندوش سجل سابق بمعنى أن أنت إيه يعني الناس ما تعرفوش، يعني من الذي يغامر باسمه وسمعته عشان يرشح نفسه دلوقتي أو في خلال الشهر الماضي فجأة يطرح في السياق؟ طب الناس هتختارك ازاي؟ يعني فلان الفلاني الناس ما كانتش تسمع عنه قبل كده خالص، مجرد موظف في الدولة، هل في خلال شهر او شهرين الناس هتكون صورة وفكرة عنه؟ يعني ليس في السياسة هكذا، يعني خطأ انا اختارك ان ما سمعتش عنك الا قبل شهرين، هختارك وليس له اي كاريزما معينة، وليس له ما يميزه، وليس له وجود في الحياة السياسية.
انت شايف ان الكاريزما ليها دور في اختيار رئيس مصر؟
جدا جدا جدا، يعني احد التوجهات العلمية فيما يتعلق بتوجهات اللي بترصد يعني توجهات الناخبين في مرحلة ما بعد الثورات، بتقول ان المواطن بيعاني في المرحلة السابقة او كان بيعاني في المرحلة السابقة من الضبابية اصلا، لان الحزب الحاكم الحزب الوحيد بيدور في فلك الرئيس، الاحزاب الاخرى احزاب باهتة اللون بتخدم
وكانت اقرب للذكور
فبالتالي هذا التوجه العلمي بيقول ايه؟ بيقول ان ميول الناخب بعد الثورات بتتوجه الى المرشح او الى الحزب الذي يثبت له الهوية بصورة أكثر من غيره. يعني الناس في المرحلة دي عايزة اللي يؤكد لها على الهوية، اللي يديها تصور واضح، يديها رؤية واضحة، وهذا الأمر غير متحقق واقعيا إلا بالنسبة للإسلاميين سواء كانوا أحزاب أو سواء كانوا مرشحين.
نرجع تاني نشوف العسكري ولا الأحزاب ولا الشعب هيكون له الصوت الأقوى في اختيار الرئيس.
في عندنا مستويات، المستوى الأول ان احنا مثلا المجلس العسكري والاخوان والسلفيين وبقية القوى السياسية يتفقوا على مرشح واحد، النتيجة ان احتمال فوز هذا المرشح شبه مؤكد. طيب لو المجلس العسكري والاخوان والسلفيين اتفقوا على مرشح واحد دون القوى السياسية، هذا المرشح احتمال فوزه قوي جدا. طيب بعيد عن المجلس العسكري والقوى السياسية، لو الاخوان ده السلفيين اتفقوا على مرشح واحد، احتمال فوزه قوي بصورة بارزة. طيب لو المجلس العسكري له مرشح والإخوان لهم مرشح والسلفيين لهم مرشح، احتمال فوز أيا من هؤلاء المرشحين متوسط أو ضعيف. فلذلك احنا ايه نرجع للقاعدة اللي احنا قلناها، ان كلما اتفقت القوى السياسية على مرشح بعينه كلما كانت حظوظه وفرصه أقوى في ان هو يفوز، لان الناخب مش هيفكر كتير بقى، الناخب لما يلاقي القوى السياسية مجتمعة هيريح نفسه وهيختار اللي اختارته القوى السياسية.
معايا اخبار عجله بسرعه كده. البرلمان يوافق على قانون لتعديل مواعيد الدعايه لمرشح الرئاسه، امين عام الجماعه، هناك من يلجا للاخوان للدفع بمرشح للرئاسه منها، وزير الزراعه يقرر الغاء وقف استيراد القطن من الخارج، والغرياني يطلب تاجيل عموميه الاستئناف لحين حضور عبد المعز، تاجيل محاكمه جرانه في قضيه ارض الغردقه ل 18 ابريل. وفي عمرو حسين باعت بيقول يا شيخ خالد الشيء الوحيد اللي احنا فاهمينه انه كلها يومين ونقعد في البيت، لا جاز ولا بنزين، خلاص وصلنا للدرجة دي من التحكم في أرزاق 90 مليون. طبعا أنا بتمنى أن الحكومة تشوف يعني أي حلول للتهريج اللي حاصل في مسألة الغاز والسولار والبنزين، لأن أنا شايف ده تهريج زيادة عن اللزوم وفي ضغوط، وساعات بحس أنها حاجات مفتعلة ملهاش أساس من الصحة بسبب أو بآخر. أتمنى من الله إحنا صح صح. في حد بعت لي بقى تعليق الحقيقة بخصوص الدكتور سعد الدين الهلالي. خلاص أنا الدكتور سعد الدين الهلالي يعني انا رميت طوبته خالص، مش عايز اتكلم عنه عشان نخش في جدل مع هذا الرجل، لانه يحب الجدل كثيرا، لانه بيتكلم عن ان غير المسلم اكيد في رحمة الله، وقال كده وقال ورحمتي وسعت كل شيء. انا بأحيل هذا الرجل الفاضل ان كان يعرف حاجة يروح في صحيح مسلم يبص كويس على الاحاديث عشان يشوف هذه الترهات التي تقال في مثل هذا الوقت، كفانا نفاقا. يا اخي بقول لك احترم مشاعر الناس ماشي على دماغنا من فوق، احترم ما تبقاش فج في خصومتك ماشي، انما انت تتلاعب بعقيدتك وثوابتك عشان خاطر منصب ولا عشان خاطر يبقى عليك رضا من حد، اتقوا الله في دينكم شويه. هتروح فين من ربنا لما تقف قدام النبي وقدام حديثه في صحيح مسلم يا استاذ يا دكتور؟ هتروح فين؟ طب احنا النهارده بنقول يا استاذ احمد الاخوان والسلفيين لو وافقوا، ادينا شايفين انه الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح شايفه ان احنا بنتعجل جدا، وبتتكلم كلام له نوع من الوجاهه من وجهه نظرها، ان احنا بنعمل تقييم لمرشحين الاسلاميين، بنقعد معاهم ونحط نقاط ونساله في موقفه وملف الاقتصاد ملف الامن، وندي له درجات في الثبات الانفعالي والغضب والعناد والى اخره، وبناء عليه نبتدي نقول والله احنا هندفع بفلان، وخصوصا لسه قدامنا شهرين. الاخوان نفس الكلام، حتى الان ما اعرفش هل الجماعه مخبيه مرشح معين او زي ما بيتقال، ولا في يعني تخبط مش عارفين يرشحوا مين، وهل فكرة ان هم النهاردة عايزين يعملوا فكرة توازن ان احنا البرلمان اسلامي وان الحكومة هتبقى اسلامية، فنخلي الرئيس مش لازم يكون اسلامي انما محكوم زي ما حضرتك قلت انه مقيد في اختصاصاته من خلال حكومة اسلامية من خلال برلمان اسلامي.
ما شاء الله ثلاث اسئلة في بعض. طيب يعني بالنسبة للجزئية الاولانية قضية الاخوان، يعني انا في رأيي انا اعتبر ان جزء كبير جدا من الازمة الحاصلة دلوقتي المتسبب فيها الاخوان، وهذا ليس هجوما عليهم بل بالعكس، لان الاخوان عندما في الايام الاخيره الثوره اعلنوا ان هم لن يرشحوا احد قيادتهم او رموزهم اصلا سواء كان من الجماعه او الحزب للرئاسه، يعني وضعوا الشارع الاسلامي كله في ورطه شديده، لان لو كان الاخوان يعني تقدموا بهذا المرشح منذ وقت مبكر كان اظن القضيه كانت حلت، واظن ان اغلب القوى السياسيه كانت هتتفق على مرشح الاخوان لان عندهم كفاءات كثيره جدا وكفاءات متميزه ولديهم خبرات سابقه يعني. ولكن يعني تمسك الاخوان بهذا الوعد رغم ودي نقطه مهمه جدا، رغم سقوط مسوغات هذا الوعد، وهي ان الفتره الانتقاليه من 6 شهور بقت سنه ونص، وكان يمكن ان تصل الى 2 سنين، سقطت المسوغات بتاعه الوعد ده، فكان ينبغي ان يسقط الوعد مع سقوط مسوغاته ويتقدم الاخوان بمرشح باسمهم بصوره مباشره للرئاسه. هذا فيما يتعلق بالاخوان. النقطه الثانيه ما يتعلق بقضيه المعايير او الهيئه الشرعيه وغيره، طبعا هذه وجهه نظر محترمه جدا، ولكن يعني ليست اجراء سياسيا، يعني ده مش سياسه اللي بيحصل، ده مش سياسه. انا ما ينفعش اجيب معايير كتيره جدا واحطها تفصيليه وبعدين احاول اطبقها على الناس. انت ممكن اصلا هذه المعايير اللي حاولت تطبقها على اي شخص في مصر كلها ممكن ما تلاقيش الا اشخاص يعني قليله جدا ومعدوده جدا.
هم هياخدوا، احنا دايما بنقول برضو دعني اقول لحاجه، ما ساعات يقول لك يا سيدي ان تعالى نختار مثلا سين، يا جماعه ده يا جماعه ما هو سين ده هنعتبره اعور بين عميان كما يقال من بعض الناس. فهل فكره ان هو يقيم وخصوصا انه المنصب ثقيل وانه برضه هو خايف في النهايه وبيتكلم بيقول انا خايف على المشروع الاسلامي برمته زي ما قلت حاجه قبل كده، فهل مساله التقييم دي مرفوضه ولا خلاص نتوكل على الله ويدفعه بالمرشح اللي الناس حابه انه يترشح وبتحاول تأييده عشان ندعم الموقف ونخلص؟
لا اعتقد قضيه التقييم حسمت مبكرا، ولكن ما يحدث حاليا هو محاوله تنظير لقرار تم اتخاذه من قبل، يعني كمحاولة لتسويغ قرار تم اتخاذه باختيار فلان أو عدم اختيار فلان، فحتى يكون الأمر بصورة يعني أكثر إقناعا للرأي العام أو للشارع الإسلامي بيتم إجراء تنظير لهذا الأمر، بحيث أن هذا التنظير ينتهي لنفس الخيار اللي اتخذ مسبقا. فلذلك يعني أنت دلوقتي إحنا بنتكلم لا نتكلم عن 10 أو 20 مرشح إسلامي، إحنا نتكلم عن 3 أو 4 مرشحين هم دول الإسلاميين الوحيدين الموجودين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مع اول معيار مع ثاني معيار هتبص تلاقي نفسك كونت توجه مباشر على طول وعرفت انت هتختار مين وتقوم مين. يعني ما حدش قال ان احنا قدام اختبار مثلا من 20 نقطه او 20 معيار مش هعرف انا هختار مين الا في المعيار ال 20، ده كلام غير منطقي، لان ما بتكلمش عن 20 واحد مجهولين، انا بتكلم عن 3 او 4 اشخاص تاريخهم كله مكشوف ومعلوم قدام مننا. مع اول معيار مع ثاني معيار هكتشف على طول انا هختار مين ومش هختار مين ومن يتناسب معي ومن يتناسب معي. فلذلك انا اعتقد ان قضيه الاسراف في وضع المعايير يعني قضيه يعني ليست اجراء سياسيا وغير مطلوبه. انا في النهايه يعني اقول انا ارشح مين وما ارشحش مين بناء على احنا قدام مننا 3 حالات للافضليه، زي ما قلت قبل كده، الافضليه المطلقه داخل وخارج المرشحين او افضليه الموجودين او افضل الموجودين لقياده المرحله الانتقاليه. ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اختار شخص انا اعلم ان هو عنده سلبيات واعلم ان هو في عنده جوانب قصور، ولكن هو شخصيته واخد بالك لو قارناها ببقيه المرشحين الاخرين
اجد ان الافضل
هيكون هو الافضل في المرحله الجايه، وفي المقابل ان هذا الشخص بنفسه وبذاته وبصفاته واخد بالك لا يستطيع ان يقود الدوله في مرحله في الدوره التاليه. يعني لا هو خلاص يكفي للمرحله دي بس بعد المرحله الثانيه انت ما تنفعش خلاص هتظهر ضمنها خيارات كتيره ومش هترشح نفسك كمان في الدوره اللي بعديها. السؤال الثالث هي قضيه التوازن يعني ده برضو اعتقد ان هو سؤال يعني مهم لان البعض بيطرح فكره واعتقد ان هي كانت مؤثره الى درجه ما في بعض الاوساط في انتخابات البرلمان
إن هو ده سؤال بناء على فكره تونس.
ايوه
قال لك تونس التيارات الاسلاميه اكتسحت البرلمان وهتاخد في الحكومه فقال لك نجيب رئيس توافقي بحيث ان احنا نبقى مطمئنين نحدد صلاحياته وفي نفس الوقت ما نستعديش الغرب اللي واقف لنا بالمرصاد في فكره المرشح الاسلامي.
تمام تمام يعني انا اعتقد الفكره دي فكره يعني اولا لا تصلح في مصر، ثانيا يعني حتى في الانظمه الديمقراطيه اصلا اغلب الانظمه الديمقراطيه في العالم هذه الفكره اصلا يعني تعيق العمل السياسي وتعيق اداره الدوله ولا تجعلها تتقدم الامام. ليه؟ لان قضيه التوازن انت دلوقتي التوازن ممكن يتحقق عندما يكون هناك يعني قوه سياسيه المشترك بينها اكثر من المختلف فيه، فهؤلاء ممكن ان يتحقق بينهم نوع من انواع التوازن وممكن يقبلوا من بعض ويرفضوا، ولكن عندما يكون المختلف عليه اكثر من المشترك فيه ما بين القوى السياسيه فبالتالي هيتنوا على طول موقف متعارضة، بل بالعكس يعني هيبقى الموقف بيتخذ للمعارضة وليس فقط من أجل إيه يعني تمرير قرار ما أو سياسة ما. نقطة تانية إن التجربة أمامنا في الدول اللي هي فيها يعني أنظمة ديمقراطية بتقول إن الحكومات الائتلافية هي أكثر الحكومات إخفاقا وأعجزها عن اتخاذ قرارات حيوية ومصيرية وقرارات حقيقية، وإن حكومة الأغلبية اللي هي بيشكلها حزب واحد هي في الغالب بتكون أقوى الحكومات وأقدرها على اتخاذ القرارات المهمة. فبالتالي قضية التوازن دي فكرة ساقطة جدا اللي بيؤيدها مع كده بيدفع البلاد في المرحلة القادمة إلى أتون من الخلافات والمشاكل والصراعات لا تنتهي. هنسيب إحنا خلاص بناء البلد وبناء النظام وهنقعد نفك الاشتباكات الموجودة.
كنت قلت خبر امبارح إن في بعض الناس قال إنه بيتهم الناس اللي بتعمل التوكيلات إنه اللي رايح يعمل توكيل بيقول له أنا ما بعملش توكيل إلا للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. اتصل بيا واحد من المكان نفسه قال لي هذا الكلام كذب، مستعد اجيب لك ما يثبت ان اللي بيتقال عكس كده، احنا ما بنعملش توكيلات الا للفريق احمد شفيق. عشان كده انا قلت امبارح محتاجين حد يرد علينا. يا ابو محمود يا شيخ خالد بعد السلام عليكم، هناك نوع من الابتزاز يحدث من قبل بعض المرشحين او من يدعون لهم، وذلك ان جمعيه خيريه في قريه شندويل بسوهاج تصرف بعض الجنيهات للفقراء ولها دور كبير في ذلك، ولكن في الفتره الاخيره علقت صرف مستحقات الفقراء مقابل عمل توكيلات للدكتور محمد سليم العوة، ولا أظن أن الدكتور نفسه يرضى بهذا الأسلوب الرخيص مع الفقراء الذين لم يجدوا بدا من ذلك رغم أنوفهم، إذ لا يهمهم من يترشح ومن ينجح بقدر المبلغ الشهري اللي هياخدوه. يعني لو عرفنا نجيب حد من حملة الدكتور سليم العوة عشان يرد علينا. محمود عبد الرحمن بارك الله فيك يا شيخ خالد، على فكرة أنت متابع جيد لرسائل مشاهديك كويس، وانت هتتكلم على مدعو نصر القفاص، انا كنت طلبت منك ذلك من 3 ايام لان الراجل ده اقسم بالله هيجيب لي سكته قلبيه. انا هستاذن حضرتك بس في دقيقه، الاستاذ نصر القفاص الثوري الفظيع فظيع في ثوريته وفي كلامه وتهكمه وسخريته دايما، كان عامل مقال اسمه اطرحوا جمال في الصوره، ارجوكم ترجعوا لهذا المقال في المصري اليوم بتاريخ 7/1/2010 يعني قبل الثوره 18 يوم، بيقول علاقتي باسم جمال تضرب جوز مش عارف ايه، واعترف بان الحاله الوحيده التي تحفظت او استجمعت قدراتي عليها ان اكون فيها ضد من اسمه جمال كانت في اتجاه جمال مبارك. وبعدين قعد يتكلم وقال اكتشفت ان جمال مبارك قعد للحزب الوطني روحه بعد ان دخل جثه هامده في غرفه الانعاش، بل انه كان سببا في ظهور عدد من الوجوه الجديده بغض النظر عن تميزها او انها لا تصلح قياده، وتبدا تلك السلسله من الدكتور محمود محي الدين بتاع الاستثمار الذي تتم عمليه تصفيته بكل ما يملك من علم وخبره في أكبر ضواحي العشوائية السياسية، مرورا بالدكتور حسام بدراوي اسم الناصع وصاحب الرأي الواضح، أما أحمد عز ده كلام نصر القفاص فهو مقاتل شرس رغم رفضي له معظم الأحيان، وكم كان وجود جمال مبارك إيجابيا في الساحة السياسية عندما ظهرت حركات الرفض متمثلة في اعتصامات وإضرابات وتعبير بصوت عالي عن هموم وألام المصري. بقول للأستاذ نصر القفاص وبعد رجع بيقول جمال مبارك ليس ملاكا لكنه لا يمكن أن يكون شيطانا، رفع شعار الإصلاح والتغيير فكان الزلزال الذي نعيش توابعه توحش الراغبون في الاستيلاء على الحاضر والمستقبل، فغر الحالمون بمستقبل أفضل أفواههم، ثم دارت راحة المعركة لنعيش حالة الشخبطة على جدران العقل المصري. طبعا كل الكلام ده وبعدين في الآخر بيقول كده يستحق جمال مبارك كل الشكر والتقدير لأنه كان مفتاح النافذة على الماضي والحاضر والمستقبل، ويستحق أن يعيش تحت كل هذا الضغط الذي لم يتعرض له سياسي منذ أن أطلع على مصر غمار عبد الناصر بوجهه العظيم العبقري. فلو أننا حاولنا طرح مبارك من الصورة سنجد أن مصر تعيش أزمة سلطة شاخت فوق مقاعدها. لكن ما قال تحت الترابيزة كده للتوريث، بس ما قالش توريث، إنما شايف أن جمال مبارك ده كان حدوتة، ودينا شفنا الواقع بعد كده كشف لنا حقيقة جمال مبارك. فيما قال اسمه المظلوم، فيما قال اسمه صحافة السحابة السوداء وجمال مبارك، كل ده في المصري اليوم بيتكلم فيه الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، نموذج للقدرة على قهر كل من يحاول أن يتاجر ويتكسب من انتقاد الأوضاع السلبية. وأتمنى أن يمضي على ضربه الدكتور أحمد زكي بدر عشان إعلام كيد النساء في طريقي، أو كيد النساء في طريقي إلى الزوال، بيتكلم عن شرم الشيخ الرائعة اللي تحولت لحاجة ومش عارف شرم الشيخ كان إيه اللي فيها رائع. بيتكلم عن، يعني عندي مقالات كتير أستاذ نصر القفاص، فعشان كده بقول له فكك بقى من انتقاد الإخوان والسلفيين وارجع شوف مقالاتك قبل ما تبتعد تتكلم على إنك أنت ثوري. أستاذ أحمد، تفسيرك لخلافات الإسلاميين حول المرشح، يعني بتفسر ليه الإسلاميين مع إنك متوقع الناس تقول الإسلاميين يبقى في حد بعينه مثلا وليكن الشيخ حازم اخترناه خلاص وخلصنا وأيدناه خلاص، بصرف النظر انه بعض الاتباع عملوا شيء من الغلو وضايق بعض الناس، لكن كانت الناس عايزه تبقى فيه شكل واضح، خلاص اخترته فلان يلا نتفق عليه، بدل ما نقعد نخش في متاهات ونبتدي نعمل صدع في الصف الاسلامي، ناس رايحه هنا وناس رايحه هنا، وبدا الشباب ينفعل ويشتم المشايخ. القصه دي بتفسرها ازاي؟
هو في احد الاسباب يعني ذكرته قبل كده اللي هو ما يتعلق بان اصرار الاخوان على ان هم لا يرشحوا احد قيادتهم، يعني ده اوجد ساحه او مجال متسع للخلاف. الامر الثاني واعتقد انه سبب مهم جدا، وهو ان يعني القرارات السياسيه في الوسط الاسلامي للاسف بتتخذ يعني عن طريق الهواجس والمخاوف وليس عن طريق الرؤى الاستراتيجيه، بل في بعض الاحيان الهواجس نفسها والمخاوف بتتحول الى رؤى استراتيجيه. الاسلاميين خايفين من المجلس العسكري فبيتصرفوا مع القرارات اللي اتخذها المجلس العسكري ان دي نوع من انواع الجميل او المنة، او ان هم خايفين لو تجاوزوا الخطوط الحمراء قد تدور عقارب الساعة الى الوراء ويخسروا كل المكتسبات، فبالتالي في هاجس بيحكم كثير من هذه القرارات السياسية. في هاجس من الاخوان ضد السلفيين، هاجس من السلفيين ضد الاخوان، في هاجس من الجميع اصلا ضد الضغوط الخارجية. فهذه الهواجس كلها مجتمعة للأسف هي اللي بتحدد كثير من القرارات السياسية، قرارات بتنجم عن الهواجس وليس عن الرؤى الاستراتيجية الثابتة والموحدة. السبب الثاني برضو مهم وانت كنت اشرت لطرف منه، وهو ان ايه يعني عندنا نوع من انواع تضخيم الظواهر السلبيه وعزلها عن سياقها وعن البيئه اللي نشات فيها. على سبيل المثال يعني قضيه الخلاف بين الاخوان والسلفيين في فتره الانتخابات بتاعه مجلس الشعب، البعض نظر ليه قال لك دي طامه كبرى ولقد انحدر الاسلاميون منحدرا لا يستطيعون ان يرتفعوا بعده، يعني سودوا الصوره خالص. رغم ان انت لو حطيت هذه الحادثه في سياقها التاريخي هتجد ايه؟ هتجد ان انت لو تتبعت العلاقه بين الاخوان والسلفيين في مرحلتها السابقه في الاعوام السابقه وما قبل الثوره تحديدا، هتجد ان المنحنى الطبيعي لتطور هذه العلاقه بعد الثوره ان احنا كنا هنشوف معارك وكنا هنشوف خلافات غير عاديه وكنا هنشوف فضائح ومشاكل كبيره وازمات لا تنتهي بين الطرفين. ولكن ما حدث ان يعني كل هذه التوقعات تقلصت الى حدها الادنى، يعني وظهرت في صورتها الشديده في مجرد المناوشات اللي حصلت اثناء الانتخابات. فبالتالي احنا المفروض
وده كان طبيعي
فبالتالي احنا المفروض نحمد ربنا، مش نقعد اصلا نرفع الرايه السوداء ونحس ان احنا خلاص في محزنه اصلا موجوده. فاحنا بنضخم الظواهر السلبيه. قضيه برضو المثال انت اشرت ليه، قضيه ما يتعلق بايه بعض السلوكيات غير الحميده اللي بتصدر من بعض الشباب المتحمس لحازم ابو اسماعيل، هذه ينظر اليها برضو في سياق متضخم رغم ان هو ده شيء طبيعي، كان احنا دلوقتي في مناخ منفتح كثير من الشباب الاسلامي غير مرتبط باي كيان باي حزب، لم يتم تربيته تربيه صحيحه، لم يتم مثلا وضع الضوابط ليه، ما حدش اصلا قاعد يتابعه بصوره عشان يشكل عقليته ويشكل ثقافته. هذا الشاب لما يجد نفسه متحمس ممكن طبيعي جدا يظهر منه تفلت، يظهر منه اصلا يعني بعض التجاوز، يظهر منه حده في الرد. غير ان احنا دلوقتي قضيه الايه الاعلام، وسائل الاعلام اللي هي على الانترنت وغيرها الفيسبوك والتويتر، بتخلي ان كل اللي بيتكلم كلمه خاصة لو صاغها باسلوب ظريف ولطيف هتنتشر في الافاق، يبقى بالتالي ممكن النقد ياخذ اكبر من حجمه رغم انه صدر من شخص واحد بس، ولكن تلاقي مثلا في 1000 صفحة خدت هذا النقد ونشرته، فبالتالي بينتشر وبتضخم الظواهر السلبية ونبتدي ناخذ قرارات بناء على تضخيمنا لهذه الظواهر بدون داعي.
عندي فاضل سؤالين
اتفضل
بسرعة كده. هل تستشعر بخبرتك كمحلل سياسي بتقرأ الواقع الدول العربية ان في قلق في الدول العربية من رئيس مصر القادم؟
جدا قلق شديد للغاية، لان هذه الدول تعودت
30 سنة على ان مبارك بيساعدهم بخبرته المفروض اللي كان بيقولهم عليها واتصلوا بالامريكان واسرائيل، فهل في خايفين؟
خايفين خايفين، لان اصلا هم بيتعاملوا مع اوضاع متكلسة، يعني الانظمة العربية صيغت بطريقة انها لا تتعامل مع اوضاع سريعة التغير وسريعة التحول، ولا هم بيتعاملوا مع نخبة ثابتة، يعني الدخول اليها والخروج منها صعب، يعني نخبة تكاد تكون ثابتة من ايام عبد الناصر الى الان، هناك وسائل معينة للدخول الى النخبة والخروج منها. هذه النخبة مشكلتها هي ان هي بتعرف الاسرار وبتعرف الخبايا، يعني زي ما يقولوا بيوت اسرار، كذلك الانظمة العربية والحكومات العربية اسرار، فهذه النخب عارفة الاسرار العربية وعارفة المداخل والمفارز والمخارج، فعندما تبدل هذه النخبة وتأتي بنخبة جديدة، النخبة الجديدة هتبتدي بقى ايه، هذه النخبة يغلب عليها الطابع الاسلامي في الغالب، يعني بالاضافة الى القوى السياسية الاخرى، هذه النخبة غير قابلة للاختراق، غير قابلة للاحتواء، غير قابلة ان هي تقع في الفساد بصورة جماعية بصورة كلية، فبالتالي هتطلع على اسرار وهتطلع على خبايا وهتنشرها، يبقى اسرار العرب هتطلع بره بسبب تبدل النخب. امر ثاني الجهاله، جهاله القادم، ما هماش عارفين مين اللي جاي، ودي مشكله كبيره جدا، يعني انا يعني 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 علمت ان هناك كثير من الجهات المخابراتيه العربيه بترسل مندوبين لها بياخدوا الطابع الاعلامي وبيرسلوهم اصلا عشان خاطر يلتقوا بمرشح الرئاسه ويحاولوا ان هو يتعرف على اخبارهم. ما كانش بيعمل كده الاول، ما كانش فيه مرشح واحد بس، اللي بيخليه يلجا لكده ان هو مش عارف مين اللي هيفوز، مش عارف مين اللي جاي، في حاله قلق شديده جدا. القلق مصدره ايه؟ ان هم خايفين معادله التوازن داخل الأنظمة العربية تختل، لأن معادلة التوازن دي قائمة بصفة أساسية على الاستقرار السياسي اللي هو إيه السلبي، وليس الاستقرار السياسي الإيجابي، هي الأنظمة استقرت بس على وضع سلبي، فلو جه رئيس إسلامي وهذا الرئيس كان له كاريزما وأثبت جدارة وأثبت كفاءة وقام بدوره بصورة إيجابية، هيقدم نموذج لبقية الشعوب العربية أنها تطالب بالمحاكاة. هذا الطلب بالمحاكاة أصلا سوف يصنع مشاكل كثيرة جدا للأنظمة العربية، هيخل معادلة الاستقرار الداخلي، فبالتالي العرب يترقبون ويخافون من سيأتي ليجلس على كرسي مبارك الفترة القادمة.
أنا معايا دقيقتين، أنت دقيقة هنا دقيقة ممكن؟
لا أنا دقيقة ونص.
هاي هشام بعت حضرتك السلام عليكم، الأخ أحمد بيسطح ويهون من المعايير لاختيار رئيس ويحمله على أنه التصرف لتمرير قرار سياسي غير صحيح، بل لا ينبغي أن يصدر من مفكر مثله، ولعل الباعث على كلامه هذا وأنه يبدو من كلامه استقراري على ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
لا أنا وأنا بتكلم عن القواعد ما حبش أنا أقول خياراتي إيه، عشان بس القواعد تكون إيه توصل للناس بصورة حيادية. دي نقطة. النقطة الثانية، يعني هذه المعايير ومن وضعها ومن يعني يشرف على تطبيقها أشخاص محترمين جدا وجديرون بالاعتبار وأشخاص لهم مكانة ولهم احترام وتقدير عند الجميع، ولكن أنا بقول ده رأي سياسي، هذا التصرف وهذا الإجراء قد يكون مقبولا ولكنه تصرف غير سياسي، لان احنا قلنا بنتعامل مع 4 مرشحين، احنا مش عايزين نختبر مستوى ذكاء المرشح، احنا عايزين نختبر معايير هو يصلح للفترة القادمة ولا ما يشرح ولا 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 لا يصلح. غير ان انا يعني هقول مثال اخر، ان احنا هل هذه المعايير طبقت على كل المرشحين للبرلمان في خلال الفترة الماضية؟ احنا عندنا دلوقتي اكتر من كام؟
لا الحقيقة ما اتطبقتش، لان في ناس مرشحين
وفي مخالفات
خدناهم كده بالكيلو،
والاحزاب نفسها الاسلامية بتعترف بان هذه المعايير لم تطبق.
طيب كان الوقت ضيق جدا،
الوقت كان ضيق، وبرضه بالنسبه للرئاسه بيقولوا الوقت ضيق اصلا واحنا عايزين ابلغ لكم باب الترشيح نرشح. طب احنا كان عندنا يعني المرشحين الاسلاميين معروفين من قبلها ب4-5 شهور، يا سيدي هنقول ان المرشحين الجدد محتاجين نقعد معاهم ونجلس معاهم، طب المرشحين القدامى طب ليه ما جلسناش معاهم من اول ما اعلنوا عشان نعرف ايه وضعهم وايه نظامهم وايه عيوبهم؟ واخد بالك، خاصه ان انت دلوقتي ال3 مرشحين الاساسيين لم يدخل عليهم الا باسم خفاجي في الفتره الاخيره.
نعم.
ال3 مرشحين الاسلاميين هم كانوا الاقدم من يمكن 8 أو 9 شهور،
بيعتبروا كمان الدكتور عبد الله الاشعل معاهم في
تمام، هو كلهم كانوا معروفين اصلا، وبالتالي انكشفوا امامنا في خلال ال8-9 شهور، وكل ما يمكن ان يقال عن ايجابياتهم وسلبياتهم قيل من قبل، فبالتالي
نعم.
ايه اللي هيجد في خلال الفتره القادمه؟
هل يحظى علماء الإسلام بالتقدير في أوطانهم؟ ده الاستفتاء بتاعنا 10% نعم، 88% لا، 2% لا أدري. أنت مع أنهي رأي؟
لا أدري.
لا أدري. أحمد شوقي بيقول لي السلام عليكم شيخ خالد، أنا أخت أحمد، أنا طالبة في كلية حقوق جامعة المنصورة، أثناء المحاضرة أذن الظهر استأذن طالب من الدكتور أن يذهب ليصلي، وطلب ذلك في منتهى الاحترام، رد الدكتور دي آخر مرة أخليك تخرج ومش هترجع تاني، ولو أنت عاوز تصلي بعد كده مش تدخلش المحاضرة أصلا. على فكرة الدكتور مسلم دكتور مادة الزراعة الفرقة الرابعة، وقال مش هقف محاضرات لحاجات تافهة لاني مش انا اللي حاطط الجدول. طيب احنا ممكن يبقى في تنسيق عشان نكون أمنا يعني إن أنا مسألة أخرج من المحاضرة ممكن نصلي كلنا جماعة نأجل المحاضرة شوية، إنما رد الدكتور حاجات تافهة، الصلاة مش حاجة تافهة يا دكتور، أو خروج الإنسان عشان يصلي مش حاجة تافهة. أكثر ما يحزني ليس أعداء الداخل والخارج بل تشرذم التيارات الدينية. ده علي لاشين. محمد عثمان يا شيخ خالد اسأل الضيف من الأنسب لنقف خلف الأحزاب الإسلامية، مش عارف السؤال يعني إيه، لكن في النهاية الحقيقة أنا بس معايا كلمة عايز أقولها عن العراق. في حد بعت لي رسالة، فين 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 الرسالة؟ طيب مش عارف نأجلها لبكرة ولا إيه، هي رسالة أهي. الشيعة لم تكتفي بحرق المساجد، أصدرت أوامر بمصادرة كل المساجد السنية في الجامعات والمعاهد والوزارات في العراق بتعليمات من رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعود، كلية الأداب، مسجد الجامعة المستنصرية، مجمع الجبرية العلمي جامعة بداخله أكبر جامعتين جامعة بغداد وجامعة النهرين، سيطروا على مسجد الرحمن أكبر مسجد في العراق في المنصور، القيمة التقديرية لتشييده 3 مليار دولار. ده كلام من الدكتور فهد الشامري في العراق، ده كلام لإخواننا اللي بيقولوا ما فيش مشكلة للتعامل مع الشيعة بدون ضابط واضحة. أنا بشكر حضرتك أستاذ أحمد على وجودك معانا، جزاك الله خيرا وربنا يرضى عنك. العاملون بالضرائب يتظاهرون للمطالبة بإقالة زوجة الفريق عناه بعد توقف 4 شهور. إدارة المنصورة تحكم بتشغيل مصنع موبيكو بدمياط مصرع وإصابة 8 في بالآلي بين عائلة القطقوطة والداودة بسوهاج، مسلحون يقتحمون مزرعة بالعياط ويقتلون طالبا. ليبيا تكثف جهودها لتسلم عبد الله السنوسي، وموريتانيا تستعد للإعلان عن خبر وفاته. أنباء عن وصول قوات روسية لميناء طرطوس السوري، أسأل الله أن يقتل بشار الأسد الظالم. مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا، وجيش الأسد يقصف حماة. مظاهرات تونسية مناهضة لإقامة دولة إسلامية. أشوفكم بكرة على خير بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس قبل ما انسى، كل اللي بيحصل عشان ما تزعلوش منه في الإعلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. دمتم في أمان الله.